أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الأخوي الدعوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته في جنته في الآخرة. إخواني، كما هو معلوم، هذه دعوة من إدارة الفرع لبعض الشباب، وطبعا كان هناك سبب حقيقي، يعني كان هناك سبب لهذه الدعوة، أننا سمعنا أن بعض الإخوة بدأوا يشكلون لجان فرعية لعدم قناعتهم برأيهم باللجان الموجود، وطبعا لإحساسنا بخطورة هذا الأمر، وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى التفرق، إلى التفرق الذي نهانا الله عز وجل عنه، والتفرق دون ما ضرورة. فدعونا بعض من هؤلاء الإخوة أكثر من مرة، وجلسنا معهم، ووجدنا بعضهم كأنه يحمل رسالة من غير من الشباب. هذه الرسالة تقول بأن الشباب مهمش، وأن الشباب لا يقوم بدوره، أو بمعنى أصح لا تتاح له الفرصة لأن يقوم بدوره. وعلى التو تم عرض هذا الأمر على إدارة الفرع للمشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا، وكانت سرعة الاستجابة، أنه طبعا دائما أنصار السنة في بلبيس الحمد لله، يعني ما يميزها أنها على قلب رجل واحد، وأنه لا انفصام أبدا بين الشيوخ وبين الشباب. وإن كان هذا قد أحس به البعض، فأنا يعني لا أقول أن هذا سوء ظن، وأن لا، وإنما أقول أن البعض بعيد عن الأنشطة الفعلية للجماعة، الأنشطة الفعلية الموجودة الحقيقية. وطبعا لما قلت ذلك لم أقله برأيي، وإنما قلته بناء على المناقشة التي حدثت مع بعض الإخوة اللي هم دعوا لمثل هذه اللجان. على كل حال، تم عرض الأمر على مجلس الإدارة، وبالفعل المشايخ استجابوا، وشيخنا فضيلة الشيخ زكريا حسيني حفظه الله، بمجرد ان احنا اخبرناه انا قال يعني احنا اللي انتوا عايزينه واحنا جاهزين. فقلت يعني لو عقد لقاء مع بعض الإخوة الشباب لطرح الأفكار ومناقشة القضايا والوقوف على يعني حقيقة العمل، والوقوف أيضا على الآراء والمقترحات النافعة، وكيفية مشاركة الشباب في العمل الدعوي بكل أنشطته وفروعه، واستعداد الإخوة لذلك. والشيخ قال طيب حددوا الموعد اللي انتوا عايزينه، فتم تحديد الموعد مع الإخوة اللي هم يعتبروا رؤوس الشباب اللي كانوا يمثلون يعني المجموعة التي خلفهم، وتم الاتفاق على هذا الموعد. وبعدين يعني بعضهم للأسف اعتذر، قال انه عنده شغل في هذا التوقيت، لكن نحن نحسن الظن بالجميع. وطبعا بعضهم كتب بعض الآراء والمقترحات، ان شاء الله سنعرضها، لكن انا ارى أن الحاضر أولى من الغائب، الحاضر أولى من الغائب. نحن اجتمعنا في هذا اللقاء لا لنقول ولكن لنسمع، لا لنقول ولكن لنسمع. فإن كانت هناك أمور تحتاج إلى بيان أو إلى تبيين، فيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن أترك هذه الكلمة القصيرة، فإنني أقول يا إخوة، مسألة الحفاظ على هذه الجمعية أو الجماعة الدعوية المباركة التي نشأنا فيها جميعا وتعلمنا منها جميعا، هي مسؤوليتنا جميعا. ليست هذه من قبيل الحزبية ولا العصبية كما يقول الله. لكن للأسف الشديد الآن جماعتنا الدعوية المباركة بتتعرض لضغوط من على المستوى الأعلى على المستوى الأدنى. ولا أدري هذه كما قال لي أحد رجال الأعمال لكل شيء ثمن، فبيقول هذا شيء هذا ثمن الثورة والحرية وكذا، لابد طبعا كان بيتكلم على موضوع آخر. فالمقصود يعني كانت الجماعة الحمد لله ولا زالت ولن تزال بإذن الله مستقرة ثابتة صامدة، لكن تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود وتفعيل العمل الدعوي، لا لشيء إلا لأن نقوم بالواجب الدعوي الذي نتشرف بالقيام به. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. والآن مع فضيلة الوالد الشيخ محمود مرسي، ثم فضيلة الوالد الشيخ عبد الله منيب، إلى أن يأتي فضيلة الوالد الشيخ زكريا حسين إن شاء الله في الطريق. ونريد أن يكون هذا اللقاء مثمر، وأنه نفتح صدورنا وكل اللي عنده شيء لله ولمصلحة الدعوة يراه يعني يصيغه بصياغة يعني مقبولة، وإن شاء الله ستكون الآراء والمقترحات محل يعني اعتبار وتقدير بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. تفضل.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو أن يكون له أطيب الثمار إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل وفي السر وفي العلن، لأن الإخلاص شرط من شروط قبول أي عمل من الأعمال. أي عمل لا يكون مقبولا إلا بالإخلاص، والإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، لا تبتغي ثناء ولا شهرة ولا رياسة ولا دنيا، وإنما تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتغيت بعملك وجه الله فإن أي مشقة تهون عليك وأي صعب يسهل عندك، أي صعب يكون سهلا ما دمت تحتسب عند الله وما دمت ترجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى. وهذه الجماعة المباركة قامت من أجل الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، من أجل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وإلى العمل الصحيح الخالي من البدع المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. فهذه من الأمور الثابتة التي لا تحتاج إلى نقاش ولا إلى جدال. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعتصم جميعا بحبل الله تعالى، كلنا نتكاتف ونتعاون على الخير ونكون يدا واحدة في الأمر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنهانا عن التفرق والتشرذم وأمرنا بالاعتصام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا، فيما نختلف ولماذا نختلف؟ ما دمنا جميعا نبتغي وجه الله، ما دمنا جميعا ندعو وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نختلف؟ ولكن ينبغي أن نلتقي وأن نتشاور، وأن يعني كل إنسان يعرض ما عنده من أفكار، يعرض ما عنده من آراء ويناقشها ويستفيد من رأي من هو أكبر منه ومن هو أعلم منه، يستفيد من رأيه من خبرته من علمه. وليس هذا يعني دعوة إلى حجر الأفكار على الشباب، الإسلام ما قام وما نهض إلا بالشباب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته الطيبة المباركة آمن به الشباب وحاربه الشيوخ. كبار كانوا أكثر الناس محاربة له، لكن أكثر أصحابه غالبية أصحابه كانوا من الشباب. يعني صار بعيد في الأربعين من عمره، كان أبو بكر يصغره بسنتين، عمر كان يصغره بسنوات، علي كان في مقتبل عمره، كل الصحابة الغالبية منهم كانوا شبابا، لكن كان شباب مؤمن، شباب ليس كالكثير من شبابنا، ولكن كان شباب مؤمن بالله، غايته إعلاء كلمة الله، غايته الجهاد عن دين الله، كان الواحد فيهم يعني يضحي بكل شيء من أجل هذا الدين، حتى النفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فكانوا يجودون بأنفسهم ويضحون بأنفسهم، حتى إن الواحد منهم كان يعني يضرب الضربة التي يرى أن فيها هلاكة وفيها موتة فيهتف صائحا فزت رب الكعبة، فزت بأي شيء، فاز بالجنة، فاز بالشهادة في سبيل الله تعالى. هكذا كان الشباب، كانوا كما يقول القائل شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا ولم تشهدهم الأخداح يوما وقد ملأوا نواديهم وجونا وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التقلث في بنينا. فذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. هكذا كان شباب الإسلام، شباب مخلص حر أمين مجاهد في سبيل الله يسعى لإعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله ليست بالهتافات ولا بالتظاهرات ولا بالمظاهر الخداعة التي نراها، ولكن إعلاء كلمة الله بالعمل، بالامتثال، بالتمسك بهذا الدين، بأن نعض على هذا الدين بالنواجذ، يعني نتمسك بهذا الدين ونعض عليه بالنواجذ، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية عندما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يقول عرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا نفعل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فحذر عليه الصلاة والسلام من البدع ومن الضلالات، وأمر بالسمع والطاعة، سمع والطاعة، لأن هذا أساس كل خير وأساس كل نصر وأساس كل مصلحة، السمع والطاعة لولاة الأمور. ولاة الأمور من العلماء ومن الأمراء، العلماء أولا لأنهم الذين يعلمون أمور الدين، فنسمع لهم ونسألهم عما لا نعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما نزل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة خافوا وقالوا يا رسول الله يعني كلفنا بما لا نطيق، يعني أمرنا بالصلاة والصيام بالزكاة بالجهاد، هذه أمور نطيقها، أما يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني إنسان لو فكر أو خطر بباله شيء الله يحاسبه. فالرسول قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما استجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى على القول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعندما نستجيب يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى باستجابة لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الذي يريد الحياة، الحياة الطيبة الكريمة المستقرة، الذي يريد الحياة فعليه أن يستجيب لله وللرسول، لا يستجيب للأهواء ولا للنزغات الشيطان، وإنما يستجيب لله والرسول إذا علم أمرا لله فيه مقال يقول به، إذا علم أن حكما لله في هذا الأمر يعمل به ويتمسك به. فالاستجابة لله وللرسول هي أساس كل خير. نسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا دائما على الحق، وأن يوحد كلمتنا، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لكن يعني هذا لا يمنع ان احنا يعني نتحدث سويا في بعض الامور لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيه خير وشر. يعني انا نصيحتي اللي عايز اقولها، احنا دلوقتي معظم الشباب يعني مهمل الصلاه، معظم الشباب، لا اقول شباب الجماعه ولكن شباب غير الجماعه، فاقل شيء من كل واحد فينا انه يشوف واحد ما بيصليش، أقل واجب على أي واحد فينا إنه يشوف شاب من يعرفهم ما بيصليش أو ما بيهتمش بالصلاة ويحس على الصلاة. وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيعني مكسب كبير لنا احنا أولا وللأمة ثانيا أن الشاب كله يصبح بيصلي، لكن الكسل وعدم التعود على الصلاة منذ الصغر بيخلي شباب كثير لا يصلي. كنا بنيجي أيام الأزمة، أيام الأزمة، وأيام ما كان فيه لجان شعبية وعلى كل شارع لجنة من الشباب قاعدين يحرسوا عشان الناس اللي كانوا يخلوا بالأمن، كنت أمر عليهم وأنا رايح أصلي وأرجع لهم لسه قاعدين ومولعين الولعة وقاعدين يتسمروا. بعض المرات قلت لنا انا ليه هنصلي عم الشيخ؟ طبعا كلام، طب انا شايف الواقع قدامي، فايت عليكم اصلي ورجعت بعد الصلاه وهم قاعدين وتسمروا ولا على بالهم وكان الصلاه دي مش لهم. فيعني ابسط شيء لو كل واحد فينا ربنا هدى بيه واحد ما كانش بيصلي او مش محافظ على الصلاه ويصلي ويلتزم، يكون مكسب كبير للشخص نفسه وايه وللاخ اللي ربنا هداه بينا وللجمعيه للجماعه كلها وللمجتمع كله. فده جانب انا يعني حبيت ان انا يعني اشير اليه، لان يعني ده شيء مؤلم، والله شيء مؤلم ان ما يكونش فيه صلاه. الصلاه طبعا تعرفين اهميتها وانها اول شيء يحسب عنه الانسان يوم القيامه الصلاه. فلما يكون شيء ما بيصليش، ويعني لا خير في شباب لا يصلي، ما فيهوش خير، ما يبقاش في خير ابدا، ما تصيرش منه خير. من كان لصلاته مضيعا فهو لغيرها اضيع، فهو لغيرها اضيع. يعني انتظر من ايه الخير؟ ننتظر من واحد ما بيصليش، قاطع الصله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يبقى ينتظر منه ايه؟ ينتظر منه الفساد، وإن كان يحاول أن يخفيه لكن لا يأتي من ورائه خير. نرى هذا النوع من الشباب. الشباب شبابنا شباب الجمعية أحيانا يعن لهم بعض الأمور، أو أحيانا يعني البعض، بعض الشباب اللي من غير أبناء الجمعية يعني زي ما تقول يحاولوا أن يلقوا في نفوس شباب الجمعية بعض الأمور التي تشكك. يعني في مثل هذه الحالات رأيي أن شباب الجمعية يعني يرجعوا لشيوخ الجمعية، يرجعوا لمشايخ الجمعية ويسألوهم الأمر الفلاني ده رأيكم في إيه، سيجدوا إن شاء الله ما يعني يشفي صدورهم، بحيث أن احنا نظل باستمرار متمسكين وعارفين قيمة الايه يعني البضاعة اللي عندنا. واذا ما كناش احنا نعرف قيمة البضاعة اللي عندنا مش هندعو عليها. لازم الاول نعرف قيمة ما بأيدينا حتى ندعو اليه، وندعو اليه بايه باهتمام وبجد وبإخلاص. وان شاء الله اترك المجال لفضيلة الشيخ علشان ان شاء الله هو ناوي يعني يسمع منكم ويجيب على اسئلتكم، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله التوفيق والإخلاص والسداد في الأمر كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا إخواني نحن آثرنا ألا ندعو أحدا من الخطباء ولا من الدعاة حتى لا يزاحموا المجلس. يعني البعض قد يكون يعني العدد لا قليل أو كذا، بعض الخطباء جاء مشكورا يعني مشاركا أهلا وسهلا، لكن نحن لم نجعل هناك دعوة للخطباء، لأنه كما تعلمون إن عدد الخطباء كبير وعدد طلبة العلم كبير، لكن احنا أثرنا الإخوة الذين يريدون أن يشاركوا. فعلا المشاركة هو مشارك وممكن يفعل، ولذلك احنا عايزين هذه الجلسة تكون فيها إيجابية سواء بالمقترحات أو بالتكليف، إن كل واحد جالس يقول ما هو دوري، ما هو الدور الذي يقوم به هو، المشاركة التي يمكن أن يشارك بها، مع قناعتي أن كثيرا من الشباب يمكن أن يقوم بدور فعال وكبير لخدمة الدعوة. ليه؟ لأنه في شباب كثيرين أو كثيرون لا يأتون المساجد، فدوركم أنتم كشباب لغة متقاربة، الحوار والأسلوب ولغة التفاهم، فيمكن أن تأتوا بهم، ثم يكون هناك يعني ايه يعني هذا 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 جزء، يعني يكون هناك تنسيق مع الشيوخ بان احنا هنجيب مجموعه من الشباب صفات كذا كذا وضع كذا كذا، وايه ومطلوب ان احنا كيف نتعامل دعويا مع هؤلاء الشباب، سواء بمحاضرات او بندوات او باجتماعات او بتفعيل اخر في خارج المسجد وفي خارج المجمع، بحيث تكون رسالة مشتركة يساهم فيها الجميع، وبالفعل يكون الشباب قد قاموا بدور فعال لخدمة دينهم. كل واحد عنده إمكانات في نشاط معين في مجال معين يستطيع أن يخدم به، والمجال يتسع لذلك، فإن شاء الله يعني نرحب به. والآن مع فضيلة الشيخ، جزاه الله خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قد تكلمنا كثيرا، وتقريبا بينا المطلوب منا ومن الناس جميعا في هذه الفترة. ولما كان الكلام من جانب واحد، أن نحن نتكلم وأنتم تسمعون أو الناس يسمعون، فهذا لم يؤدي إلى نتيجة مرضية بالنسبة للجميع. فهذه المرة جئنا لنسمع منكم اقتراحات، كل واحد عنده وجهة نظر أو رأي يقوله، ونحن كما سبقا قلنا بحمد الله قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع، لا نحجر على أحد ولا نصد أحدا عنده رأي يقوله، إلا ما كان من تصرفات رأينا أنه أو أنها من الواجب علينا للحفاظ على منهجنا وللحفاظ على مساجدنا وبين الفترة والفترة تعلمون أنه يراد لهذا المنهج أن ينزوي أو ينحصر أو ينصرف أو على أحسن الأحوال يذوب في خضم التيارات الأخرى، ونحن لسنا متعصبين ولسنا نوالي ونعادي لا على اسم الجماعة ولا على راية الجماعة. جماعة أنصار السنة إنما هذا المسمى وهذه الراية فقط لتنظيم العمل، ولسنا نوالي ونعادي عليها، وولاؤنا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم وتابعوا تابعيه الذي يعبر عنه بسلف الأمة. وطبعا أيضا لا نخرج عن هدي أئمة الهدى من أئمة المعتقد وأئمة الفقه، لا نخرج عن ذلك. مسألة أن هناك خلافات بيننا وبين الجماعات الأخرى هذا أمر لا بد منه، هذا أمر كائن موجود، ولعلكم تعرفون وخاصة من يحتك بنا كثيرا أننا لا نبدأ أحدا بخلاف، وإنما أصحاب الاتجاهات الأخرى هم الذين يبدأوننا بالخلاف، ونحن على الأقل منذ معرفتنا بهذه الجماعة في عهد الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه نعرف جيدا أن شيوخ الجماعة كانوا يمدون أيديهم للآخرين وخاصة من أصحاب المناهج الصحيحة، وقد تقبل هذه الأيدي الممدودة أحيانا وقد ترفض، وهناك تصرفات لا أريد أن أتحدث عنها، لكن أردت فقط أن أبين أن جماعة أنصار السنة لم تسع يوما من الأيام لخلاف بينها وبين الجماعات الأخرى، وإنما تلك الجماعات هي التي تؤجج الخلاف. هذه فقط لمحة أردت أن أبينها، وأترك الوقت لكم. مسألة كتابة أوراق طيب، فنسمع منكم إن شاء الله الذي عنده شيء نحن نرحب به. الكلام المطروح الآن للمناقشة الشفوية الواقعية الذي تقولونه، ولا نريد اقتراحات مكتوبة تناقش الآن، الاقتراحات المكتوبة هذه تجمع وتدرس، ما كان منها من حق وفي صالح العمل الدعوي فإن شاء الله يفعل ويعمل، وما كان منها مخالفا فسيعرض عنه، والموافق يعمل بها، ولكن كما تعلمون من غير المعقول أن يعمل بعشر اقتراحات أو 20 اقتراحا مرة واحدة، وإنما إيه ترتب بحسب الأولويات إن شاء الله تعالى. أما حضوركم فليس لكتابة اقتراحات، وإلا كنا طلبناها منكم من غير اجتماع. حضوركم من أجل المناقشة كما قلنا بصدر مفتوح وبنفوس طيبة رضية. لا تظنوا ولا يخطر ببال أحد منكم أننا أعداء لكم أو أنكم أعداء لنا، لا، نحن إخوة وآباء وأبناء وبيت واحد، ومن هذا المنطلق سنسمع منه. الذي يرى نفسه يعني عدوا وما أظن أحدا يرى، فليتنازل، لا أقول يخرج، لا، فليتنازل عن هذه الرؤية ويغيرها إلى إيه؟ إلى أحسن منها. وأعود فأقول نحن مستعدون للسماع منكم. تفضل. بدون يعني حرج، ليس هناك حرج. تفضل.
اللقاء مفتوح. كل اللي في نفسه حاجة بيقولها.
احنا ما سمعناش في أي التحول اللي فاتت دي أي بيان للجماعة يدلنا على الطريق الصحيح بالمشاركة أو عدم المشاركة. حتى امبارح بصير إن برضه واحد سأل الدكتور جمال في القناة المدينة مباشر هذا السؤال، وبرضه الإجابة ما كانتش واضحة. هل فعلا كان في اختلافات بين المشايخ وإن كل واحد كان له رأي في هذا الخروج ولا لا؟ الحاجة الثانية يعني سامحني، أنا كنت صغير لما كنت أفكر في كده واحد طلعني مين، بس كنت شايف قبل موته إن كان في تأكيد للدعوة والنشاط كان أكبر من كده، كان في مشايخ بتستقطب، كان في أساتذة جديدة وجامدة عملت عملت بعد وفاة.
نعم.
وبرضه من ساعة ما الانفتاح يعني المشايخ بدأت تنزل البلاد وبتاع بلاد كتير جدا جابت مشايخ وعلماء حضرتك كنت بقول لهم وما تسموش عليهم أي زي حاجة يعني وموافقين عليهم، حتى الآن نادين بلبس يعني الجمعية اللي بتستقبل أي داعية من دعوتهم أو ترتب لقاءات في المساجد المختلفة، مش في التوحيد بس، لأن التوحيد برضه يعتبر مسجد صغير بالنسبة للمساجد الجمعية. حتى إحنا كنا خايفين جدا من اللقاء امبارح بكرة، لدرجة إن كنت في عشرة من الثلاث شفت اللي ما حدش يتخيله الشيخ محمد حسين يعقوب، لو ما لقيت اللفته اللي جت دلوقتي اللي الشيخ اعتذر كنت اسعد واحد في الدنيا يعني، كنت مرتاح جدا 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 ان الشيخ اعتذر، كنت خايف جدا جدا جدا.
احسنت، انت اجبت نصف الاجابه او ثلثي الاجابه عن لماذا لا تدعون المشايخ، انت اجبت الان. معلش، لا اجلس اجلس بس. للاسف الشديد وأقولها وأنا أعتصر ألما، نحن شعب همجي بس، ويؤسفني ويؤلمني ويدمي القلب أن يكون من بيننا نحن الملتحين من يشارك في هذه الهمجية. ليس الأمر وليد الساعة وإنما من قبل. يوم من الأيام منذ أكثر من 12 عاما رأيت بعيني رأسي الشيخ محمد حسان في مسجد العزيز بالله خطب الجمعة، وكنت موجودا لا من أجل صلاة الجمعة وإنما موجود في المستشفى في الطابق الخامس ومن البلكونة شايف الوضع بعد الصلاة، والشيخ خارج طبعا لم يخرج بسهولة. وبعد أن خرج الأخ صاحب الله يعني قد لحيتي مرتين وربما ساحب زوجته المنتقبة في يده وشايل أطفاله وبيحاول يقترب من الشيخ ليتمسح به، آخر خطبة للشيخ محمد حسان في مسجد العزيز بالله من حوالي تقريبا 4 سنوات، لم أكن موجودا لكن كان لي خطبة شهرية هناك والحمد لله أن عافاني الله منها مبكرا، وهذا من فضل الله علي. آخر خطبة للشيخ محمد حسان في العزيز بالله، وطبعا لما نقول للشيخ محمد حسان ومسجد العزيز بالله يعني هو جديد على المسجد ولا على المنطقة، صحيح؟ شوهوا وجهه وركبوا فوقه وكاد يقتل. أخبرنا بذلك أحد الإخوة المسؤولين في المسجد، ليس المتفرجين، المسؤولين. أخ كان بعضكم على يعرف أحد منهم اسمه عبد الخالق قمر، ويجلس على درجة المنبر كل جمعة منتظرا ومسلما على الخطيب عندما يصعد المنبر يفسح له. هذا دأبه دائما. فللأسف الشديد يعني نحن شعورا بالمسؤولية، شعورا بالمسؤولية، يعني إذا جاء الشيخ محمد حسان أو غيره إلى مدينة بلبيس مع العلم، يعني أخواني يا أبنائي أرجو أن تعوا هذا الكلام، هذه الكلمات التي أقولها، مع العلم أن مديرية أمن الشرقية قررت الانسحاب وعدم المشاركة في هذا الأمر، تصبح المسؤولية على من؟ علينا. كويس. إذا حدث أي شيء للشيخ أو لأحد من الجمهور، من المسؤول؟ أولا أمام الله نحن. فلا تظنوا أن المسألة أنها عداوة بيننا وبين المشايخ، ولا خلافات بيننا وبين المشايخ، ولا إحنا ما بنحبش المشايخ، أنتم بتحبوهم وإحنا ما بنحبهمش، وعشان كده مش عايزين نجيبهم. اشمعنا الناس بيجيبوا؟ الناس بيجيبوا على مسؤوليتهم، شعرين بالمسؤولية، ما هماش شعرين بالشغلنا. لكن أنا أقدر، أنا مسؤول عن نفسي، أقدر مسؤوليتي في المكان الذي أنا فيه. فأنا مسؤول أولا أمام الله سبحانه وتعالى. أعود إلى السؤال الأول، أظن السؤال الثاني أجبنا عنه، وقلت إن صاحب السؤال أجاب عن الثلثين قبل أن أجيب. لجنة الدعوة من غير اقتراحاتكم، ومجلس الإدارة من قبل لجنة الدعوة، وإن شئتم أخرجت تليفوني وأريتكم الرسائل بتواريخها التي أرسلتها للمشايخ للحضور إلى بلبيس، يعني الرسائل بالتواريخ. الشيخ محمد حسان رسالة، الشيخ محمد حسان يعقوب رسالتين لأنه تليفونين، كل تليفون رسالة، الشيخ أبو إسحاق رسالة، الشيخ مصطفى العدوي رسالة، والحمد لله كما لا يردون على التليفونات لم يردوا على الرسائل. خلاص. الكلام على فكرة هذا ليس تساؤلك وحدك، لا، كثيرون يتساءلون عنها، وأكثر منكم وأضعاف أضعاف أضعافكم يتساءلون عن هذا. فنحن سعينا لهذا، والتقينا بالمشايخ في مناسبات أو في لقاءات من حيث أنه لتبادل الرأي في الفترة الحالية والمقبلة، هذا أمر يعني لا يؤخر ولا يؤجل، وإنما نحن يعني نسعى فيه. عليك السلام. الأمر الأول المشاركة في المظاهرات، نحن موقفنا في المظاهرات كان معروفا، وحكمنا فيها معروف ولم يتغير إلى الآن. ليس لتحريم المظاهرات في نفسها، ولكن لما يترتب عليها من سفك للدماء وانتهاك للأعراض. لكن الهوجة هوجة، والفوضى فوضى، وعدم الإدراك هو أن الناس مسألة اختلاف المشايخ سواء من داخل الجمعية أو من خارجها في موضوع المظاهرات، الكل رآها فتنة، صحيح؟ واختلاف المشايخ في الفتنة كاختلاف الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء، وأنا قلت هذا الكلام من قبل، لكن كان الكلام للخطباء، ربما بعضكم لم يحضر هذا الكلام، كنا في المسجد. وقعت الفتنة بين علي في جانب، وعائشة وطلحة والزبير في جانب آخر، ثم وقعت الفتنة بين علي في جانب ومعاوية في جانب آخر. هل الصحابة اتفقت كلمتهم في واحدة من هذه الفتن؟ الجواب لا. انقسموا فريقين؟ لا، ثلاث فرق، أو ثلاثة فرقاء، فرقاء جمع فريق، وفرق جمع فرقة، خلاص إذا صح التعبير. أو انقسموا إلى ثلاثة اتجاهات، فريق كان مع علي، وفريق كان مع عائشة وطلحة والزبير، وفريق اعتزل اعتزالا تاما. من منهم يعاب؟ لماذا لم يخرج المسلمون ويقولون يا أصحاب محمد كيف لا تتفقون على كلمة واحدة حتى تتضح لنا الأمور؟ يا أصحاب محمد، يا من صحبتم الرسول، لماذا لم يخرج الناس ويقول لهم هذا الكلام؟ خلاص، لا مش من عصر لعصر، الفتنة فتنة فيها قتل، يعني الزبير يوم قتل جاء بابنه عبد الله وقال له يا عبد الله يا بني اليوم المرء فيه إما قاتل وإما مقتول، وما أراني يعني ما أظنني إلا مقتولا، ثم أعطاه الوصية شفوية. الوصية ماذا بعد قتلي؟ ماذا تفعل؟ ما هو المطلوب منه لينفذ؟ يعني معروف الفتنة في أي عصر من العصور سترق فيها الدماء ويكون فيها قاتل ومقتول. العصور هتختلف هتعمل إيه؟
الناس يعني اللي كانت عايشة دلوقتي غير الفهم دلوقتي
ما هو الصحابة اختلف، مين منهم بقى اللي كان فاهم صح ومين اللي فاهم غلط؟ على العوام، احنا بنقول العوام اهو، العوام اللي هم شبابنا، اللي هم طلاب العلم، اللي هم الحريصون على تعلم العلم، المواظبون على المساجد وعلى دروس العلم، يعرفون هذه الامور ولا لا يعرفونها؟ كيف يتحير بعد ذلك اذا كان هو قرأ وعرف موقف الصحابه من الفتن؟ كيف يعيد شيوخه لأنهم حدث منهم ما حدث مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، فالمشكلة بالنسبة لنا أن نحمل الأمر أكثر مما يطيق. قلت لا نزال على موقفنا، وإن كنا نتعامل مع الناس أو نتكلم مع الناس في موقفنا بالحسنى. فهناك بعض الشيوخ وأنتم تعرفونهم أكثر مني، وعلى القنوات وطلع وقال، وبعدين أقول لكم كمان، لا يزال إلى اليوم يتصل بالدكتور عبد الله شاكر ويقول له أنت المتحمل المسؤولية أمام الله عما يحدث إلى الآن
لأنني قلت لكم وأنتم رددتم قولي، رديت عليه وسفهتم كلامي. وإلى الآن يقول لبنقشوه في القناة: أنا حرمت المظاهرات، مش أنتوا أبحتوها، اشربوا بقى، تحملوا بقى اللي بيحصل من وراء. طبعا المظاهرات كانت في ميدان التحرير للقضاء على الفساد ماشي، وللقضاء على الظلم، ومظاهرات دلوقتي أمام الكنائس، مظاهرات أمام إذاعة التلفزيون، ومظاهرات من نقابة الأطباء، ومظاهرات من نقابة المحامين، ومظاهرات من العمال، ومظاهرات
القضاء والمستشارين
خلاص يبقى حياتنا كلها أصبح انقلبت من عمل إلى إيه؟
تهريب،
إلى مظاهرات. والنتيجة بالأمس سمعت آخر إحصاء خسائر مصر منذ اندلاع الثورة المباركة التي تبارك 70 مليار، 70 مليار، مش عارف دولار بقى ولا جنيه، المهم 70 مليار خسائر دي، الخسارة التي ترتبت. وطبعا الناس بيقول لك ايه، ما اصل الخسائر كانت موجودة، الخسائر كانت موجودة والناس عايشة، دي خسارة فوق الخسارة. اوعى تفتكر ان اللي راح هيجي ويسد، لا، ده بيقول لك ارض كانوا واخدينها، طب لما الارض ترجع ما هي تلت بتزرع برضه. نحن لا نبرر، بس نتكلم عن الافكار التافهة التي تتصور انه فيه، ما هو في 7 مليار ولا 80 مليار ولا 3 مليار ولا 2 مليار بتوع حسني مبارك اللي في سويسرا ولا في دول الغرب هيجوا هيسدوا المليارات اللي خسرتها مصر، ومش عارف بتاعت مين هتيجي هتسد. هذا كله كلام، لو كان الامر هكذا ما طلع علينا المسؤولون وبينوا حزنهم وبينشدونا بيقولوا لوجه الله، كل واحد يشتغل لوجه الله، سيبوا الاعتصامات واشتغلوا، علشان مصر ماشيه في خراب، في خراب مستمر ومن سيء الى اسوأ. لو كان الامر ان اللي بره هيجي يسد اللي جوه وبلاش زياده، ما كانش يطلعوا ويكاد الرجل يبكي او يكادون يبكون وهم يناشدون هذا الشعب ان كل واحد يرجع لعمله. ليس تسفيها للشباب، لكن الأمر لما يوسد لغير أهله فيظن بعض الناس أنه الشباب بتاع الثورة ده هو المفروض إيه، هو المفروض يمسك البلد عشان يصلح. أكتفي بهذا عشان غيره اللي عنده سؤال. عم الحاج صالح تفضل.
الوجه اللي كان نقول من احسنتم من انفسكم.
نعم.
من احسنتم فلاح.
نعم.
وبعدين يقول كمان ايه، من كانوا بالله واليوم الاخر فليكن طيب.
نعم.
وترى الضيوف عندنا اللي نسير لهم احنا بقى.
نعم.
اللي يقول نسير لهم نحسن لهم ونسير لهم هكذا احنا مشوهين. شوفوا غريب حاجة.
مين هم ضيوف مين؟
نحن يعني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
الا وانتم مسلمون.
المفروض ابراهيم هو يعني نبي الله من بلا حد.
نعم
هذا كنا نقول يعني مكرمين عند الله من ناحيه وعند العبد من ناحيه.
نعم
هو اصلا ما فهمش اللي سال المشايخ هتكون بتاعي يعني على حد.
نعم هو
اي واحد يمسنا كل يعني حراك من فوق.
لا ما هو الضيف ده زيادة الإكرام هي اللي بتؤدي إلى الإهانة. هم عايزين يسلموا، بيكرموه عايزين يسلموا عليه ويسوب فيقتلوه. كتابة التي قتلت صاحبه حبا له.
حب
زيادة.
لا
أبوشك
ولا
تحمس له.
ولا
حالي
ولا
بوشك
ولا
تسويه. ماشي عمسيد.
ماشي
عمسيد. زاك الله خليك. اللي بعد.
ليس معناه ان الكل على صواب او الكل قد قام بفعل سنه، يعني الخلاف بين الحسين وبين غيره وبين الزبير هنعمل ايه؟ او الخلاف اللي حصل يعني بينه وبين عبد الملك، والخلاف الذي حدث بين معاويه وبين علي، ووجود عائشه رضي الله عنها معناها خرجت لتصلح، لكن افترض انها خرجت وكانت مع طلحه ضد علي، ليس معناه ان نقول ان الامر كله على
انا ما اتكلمش على مين على مين منهم الصواب ومين اللي خطا، لا بقول نظره الصحابه، نظره الصحابه اليهم، بنقول الواقع انهم في الفتنه، الواقع انهم في الفتنه صاروا كم فرقه؟ ثلاث فرق خلاص. اللي اعتزل الفرقه واللي اعتزل الفتنه عنده نصوص السند اليها، اللي اعتزلها تماما، واللي شارك مع علي ربما عنده نصوص ايضا، ربما عنده نصوص او شبهات خلاص. واللي اشترك مع طلحه والزبير وعائشه حتى ولو ندمت عائشه لكن خرجت، لكن ايه؟ خرجت. فنحن نقول هؤلاء في تلك الحادثه اجتهدوا حتى المخطئ منهم اجتهد وهو مأجور، وهو ايه؟ مأجور. بس فنحن المطلوب منا ان يكون موقفنا موقف المسلمين من الصحابه رضوان الله عليهم لما افترقوا، ما امشي المسلمين كلهم بقى اجتمعوا على طلحه والزبير وقالوا لهم انتم دعاة فتنه وقتلوهم علشان يصير الامر بالعدل خلاص. نعم انت من الشباب ولا من الكبار؟
في سؤال جاي من الشباب، لان الاخوه بعضهم ظن ان هو يكتب الاسئله.
طيب
فسؤال مهم، بيقول مهم اللي عم بيقول بعض الشباب يسال لماذا لا نرى اثر دعوتنا في الشارع بين الناس، وما هو دورنا كشباب في اظهار هذا الاثر الطيب بين الناس؟
نعم.
وان انصار السنه يعني لا تقوم بتقسيم الادوار على حسب ما يقتضي مصلحه الدعوه.
طيب
عايزين اجابه على هذا السؤال.
بالنسبه لاثر الدعوه في الشارع، اولا دعوه انصار السنه على اي شيء تقوم؟ يعني دعوة الناس لإيه؟ أولا التوحيد ونبذ الشرك، ثانيا السنة ونبذ البدع، ثالثا تعليم علوم الإسلام كلها، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب هل أنصار السنة تمنع دعاتها أو شبابها أو أحدا منهم إذا رأى أمرا شركيا أن ينكر أو يعالج بالحكمة؟ طيب هل أنصار السنة برجالها وإداراتها تمنع من يرى بدعة أن ينهى الناس عنها؟ أنتم كشباب للجماعة وكدعاة، ما هي دعوتكم؟ ماذا تقولون للناس؟ ما هو إذا كنت أنت تطلع على المنبر كداعية وتطلع تحبب الناس، لأن بيقولوا كده، وتقول لهم مواعظ وقصص الله أعلم بصحتها علشان يبكوا في المسجد وبعدين يخرجوا وكأن شيئا لم يكن، أنت عايز إيه المقصود بقى بأثر الدعوة في الشارع؟ أثر الدعوة في الشارع مثل أثر الدعوة في البيت؟ ها؟ أثر دعوتنا نحن، هل الناس عندما ندعوهم إلى توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به يستجيبون؟ طبعا البعض سيستجيب والبعض لا يستجيب، هذا أمر معروف حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، البعض كان يستجيب والبعض لا يستجيب، صح؟ الذي يستجيب يعني مش هنقول أصبح واحدا منا، لا، يعني عرفنا الأثر، أثر الدعوة موجود أو غير موجود، سواء هذا الرجل أو هذه المرأة في بيتها أو في 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 عملها أو في عمله، فالأثر موجود. تقسيم الأدوار يعني هل مطلوب إن إحنا نقول الخمسة دول ولا الأخ محمد والأخ أنس عندكم الشارع بتاعكم عليكم أن تفعلوا كذا وكذا وكذا؟ ما هو الأمر مطلوب لكم، يعني أنا مش عايز أقول إيه الشباب عايز يشتغل وإحنا بنمنعه، إحنا بنمنعه، لا، الشباب عايز يشتغل يشتغل صح وبعدين يأتي يستشير، فإذا وجد أحدا من الكبار يمنعه يبقى حينئذ يقول إيه أنتم معوقون، أنتم مرجئون. لا، فعايز أقول إنه كل واحد منا بالعكس، نحن عندما نتكلم في خطبة الجمعة في الدرس بنقول كل واحد يبلغ أهله، كل واحد يقول للناس اللي عنده، يقول يقول لجيرانه، ولا ما بيحصلش؟ بيحصل ولا لا؟ من غير مجاملة، من غير حرج، احنا بنقول فتحنا صدورنا لنتكلم، كل واحد يأتي بما عنده. مسألة التنظيم والتسلسل التنظيمي هذا ليس عندنا، هذا ايه؟ ليس عندنا. الجماعات الأخرى ناجحة فيه أكثر منه، لكن يعني هناك أمر يا إخواني، إذا كنا نقول السنة وأهل السنة وأنصار السنة، أذكر في بعض السنين عندما نأتي نبدأ في الاعتكاف فيقولوا عايزين إيه جدول، إنه الاستيقاظ الساعة كذا وحيبقى فيه قراءة قرآن إلى كذا، وبعد قراءة القرآن هنقوم نتوضأ لصلاة الظهر، بعد الصلاة مباشرة في درس كذا، وبعد الدرس هيكون فيه كذا لقاء علشان كذا، وبعدين الإفطار إن شاء الله، وبعد الإفطار هيكون فيه كذا، وبعد يبقى يعني عايزين مثلا المعتكف يصبح معسكرا، معسكر جيش ماشي، معسكر شبابي زي بعض، معسكر شبابي أخف شوية وأهون شوية من الجيش. فأسألكم سؤالا، هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكافه أو ترك الناس؟ يعني هي الأصل فيها الأصل الأصل، يعني أنا أعيب لكن البعض يرد علي، البعض يرد بعيب على الناس اللي جايين من بعيد عشان يعتكفوا معنا هنا، يقول لك أصل فيه هنا دروس، ماشي زي بعض، أصل فيه هنا دروس وفي تعليم علم زي بعض ماشي، يعني نية طيبة ونسأل الله أن، لكن الأصل في مثلا الأصل في الاعتكاف هو إيه؟ العبادة، الانقطاع عن الناس، مش الاجتماع مع الناس، لا ده الانقطاع عن الناس، الانقطاع عن الناس، جلسات التعارف والكلام والمعرفش إيه المفروض دي برة في غير العشر الأواخر مش في الاعتكاف. الاعتكاف إن اعتكاف عن إيه؟ عن الناس، عن الناس. لكن زي ما قلت أحيانا الأمور الظاهرية للدنيا بتبهر الناس، أمور التنظيمية، وزي ما قلت لكم أظن مرة قبل ذلك البعض يذكرها على سبيل الفخر، وطبعا يستدل لها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنجر والمكره، قال واحد كتبت له رسالة كتبت كلمتان أو ثلاث كلمات في الورقة ووضعت في الظرف وأغلق الظرف وأعطي صاحب الشاب، كتب إيه؟ ارجع الآن من حيث أتيت، و وأعطي الظرف وقال له مكلفه روح اركب القطار متجها إلى أسوان ولا تفتح هذه الرسالة إلا في محطة القطار بعد ما تنزل ونفذ ما فيها. هو طبعا ممكن افتكر أن عملية عسكرية رايح نفذها عملية عسكرية السمع والطاعة فلابد يروح ينفذ. خلاص يا إخواني يروح ينفذ. فذهب سامعا طائعا ونزل في المحطة وخرج من المحطة وفتح الرسالة لإرجع فراح جاي عشان ليه اختبار أو تعويد وتدريب على السمع والطاعة بدون مناقشة بدون إيه بدون مناقشة. أقول لكم السر هذا الكلام قيل لي أو وجه إلي على أنه إيه على أنه هذا الفرق بيننا وبينه. الشيخ صفا بن الدين رحمة الله عليه طلب مني يوما من الأيام أن أذهب لصلاة العيد في السويس فاعتذرت معلش أنا رأيي في صلاة العيد إن الناس هتتعلم منها علم ولا موعد فما تستاهلش إن الواحد يقطع مئات الكيلوات عشان يروح يصلي العيد. ما أي حد يصلي العيد يا أخي ما أي حد يصلي العيد ولازم السفر لصلاة العيد. وبعدين إحنا بنسافر لصلاة الجمعة لولا هذه المسألة فيها كلام في السنة بنسافر علشان نروح نخطب الجمعة في المكان الفلاني. لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفر قط. فأنا بسافر علشان أروح أخطب الجمعة مش عارف 300 كيلو والله بيحصل. وبدأت أنا أعتذر شخصيا مش لأنه خلاف السنة لا ما نقدرش نثير هذا الكلام ونناقش فيه وإن كان المفروض أن احنا نناقش فيه مفهوم يا شبابنا. لكن عشان الصحة ما عادتش تتحمل أن أنا أروح 250 إلى 300 كيلو وعلى رأي الشيخ أحمد سليمان بيقول لسياراتنا والطرق بتاعتنا الواحد بيوصل عايز يرتاح مش عايز بقى إيه مش عايز يوصل يصعد المنبر يخطب الجمعة وبعدين يتغدى ويرجع تاني يبقى إن شاء الله مثلي ينام فيها أسبوعا مثلا. أنا أضرب لكم أمثلة مما يتمسك به الناس والدعاء حتى نحن أيضا وهي المسائل في حقيقة الأمر رايح زي ما ممكن مسافر علشان إيه رايح أخطب الجمعة في دمياط رايح أخطب الجمعة في الإسكندرية والله حاصل هذا حاصل مش عايز أقول بقى رايح يخطب الجمعة في أسوان برضه بيحصل بس بالنسبة لي محصلش رايح أسوان علشان أعود لي يومين ثلاثة هناك دروس وممكن تبقى منهجية وممكن أيوة ينتفع الشباب فيها أو ينتفع الناس وبعدين نصلي الجمعة وبعد الجمعة نبقى إيه نبقى نيجي أو نخلي المجيء للسبت على الواحد يرتاح شوية. لكن هذا مثال. المهم يعني كيف أنت تخالف شيخك يعني الكلام قيل لي كده إزاي الشيخ يأمرك أن تذهب لصلاة العيد في السويس وتعتبر أو ترفض بينما نحن عندنا وساق لي القصة أو الحدث. فالأمور التنظيمية إخواني لا حرج فيها بشرط ألا تطغى على الأصل بشرط ألا تطغى على الإيه على الأصل. يعني إحنا دلوقتي لما نقول إيه فضل لا بأس أن نستفيد من التقنية الحديثة في الدعوة ووسائل الدعوة صحيح؟ لكن إذا جعلناها هي الأصل وحولناها أضرب لكم مثالا آخر لا بأس بالاستفادة من التقنية الحديثة في رؤية هلال رمضان ويبقى بالتليفون السلام عليكم الاخ فلان في امريكا احنا هنصوم بكره، يبقى ممكن العالم كله يصوم في وقت واحد، صحيح؟ ممكن. لكن الاصل ايه؟ اذا رايتم الهلال فصوموا، واذا غم عليكم فاكملوا العده. طيب شيخنا الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله وانعم عليه بالصحه والعافيه بيقول لا مانع من استخدام القناه، لكن لا يجوز ان ينسى الناس الاصل. لماذا؟ بيقول قد يبطل الله في لحظه هذه الوسائل الحديثه. ممكن ولا مش ممكن ولا غير ممكن؟ البلاد التي كانت تظن نفسها امنه والان بيبكوا ان هم عملوا مفاعل نووي وبيبقى عاملين عايزين يعملوا مؤتمرات عالميه للنصح بان الناس ما تعملش مفاعلات نوويه، لانه جرت عليهم الويلات والخراب وقتل مئات الالاف. فيمكن في لحظه يبطل الله هذه كلها والناس نسيت الاصل، هتصوم ازاي؟ هتعمل ايه؟ مش عارفين لا رؤيه ولا غيره، عارفين طلع الناس ونشا. انت لو سالت اي 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 عام من الناس يقول لك والله احنا بنسمع الراديو، اذا المفتي قال بكره صيام يبقى بكره صيام، انا مش عرفني صحيح ولا لا. فاذا نسي الناس كلهم انه الاصل في صيام رمضان وفي الافطار في شوال هو ايه؟ رؤيه الهلال، يبقى نقول بطلت هذه الاتصالات والمناظير والامور دي كلها الالات الحديثه ابطلها الله فجاه. فالناس اذا نسوا الاصل حينئذ يضيعون دينهم ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب غيره في وراء؟ نعم شيخ محمد.
كثير من الشباب لا يرون كبير فرق بين انصار السنه وبين دعوه انصار السنه وبين اولئك بهذا المنكر الواضح عن الفرق.
طيب انتم سمعتم سؤال الاخ محمد حسني؟ سمعتموه والاخ انس كمل عليه اجهز عليه. مفهوم السلفيه انفتح وخاصه بعد الانفتاح بعد الثوره المباركه، ها؟ فاهل التكفير صاروا يطلقون على انفسهم سلفيون، والجهاد والجماعة الإسلامية كله بقى إيه؟ كلها بقى سلفية. يا إخواني أعود وأدعو وأقول إنه الآفة عندنا عدم تعلم العلم. لو تعلمنا العلم وتعلمنا المنهج الصحيح يسهل أن تعرف الفرق بينك وبين الله، يسهل جدا. لا تحتاج إلى واحد يقول لك احنا نحن سلبيون. لماذا نحن سلبيون؟ لأننا لا نطلع على منابرنا ولا في مساجدنا ونقول فرقوا بين أنصار السنة وبين أدعياء السلفية. لا نسمح، والله لم نسمح لأنفسنا أن نقول هذا. فرقوا بين من يدعون أنهم سلفيون وبين السلفيين الحقيقيين. فرقوا بين أصحاب المناهج. لا نسمح، والله لا نسمح لأنفسنا. لماذا؟ قلت لكم في أول الكلام، نحن نمد أيدينا للكل ونحب هذا، فإذا رفضت الأطراف الأخرى فهم الذين يرفضون. أسألكم سؤال، عندما تكتب المجلة في المقالات التي تنشر بها منهج الجماعة والتوحيد، توحيد الله عز وجل،
وما اصطلح عليه العلماء السلفيون من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وبعدين نحن لا نتعرض لأحد ولا نقول من ينكر هذا التقسيم كذا إطلاقا، بس فيرد في مجلة رسمية ويقال هذا تثليث يشبه تثليث النصارى، ومقالة واثنين وثلاثة في الرد علينا. بعد وفاة الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه بشهرين كتبت في إحدى المجلات تعزية، والتعزية فيها إيه؟ فيها إساءة بالغة، علشان نمدح الشيخ نطعن في من بعده، وعلى المسؤولين في أنصار السنة كده في التعزية أن يضربوا بيد من حديد على أولئك الذين يختبرون الناس في عقائدهم. مين في أنصار السنة بيختبر الناس في عقائدهم؟ من منكم بيروح لأي واحد في أي جماعة ويقول له أنت موحد ولا مشرك؟ أنت بتقول بتقسيم التوحيد ولا ما بتقولش؟ يا إخواني البعض الآخر، البعض دلوقتي، البعض لا أكمل، بس أكمل، بس أكمل كلام. البعض بيقول إن الجماعة سلبية، والبعض الآخر بيقول أنتم بتنهوا عن الحزبية وأنتم متحزبون تعقدون الولاء والبراء كما قلت على الجماعة. رديت عليه أنا قلت له يا أخي الكريم، وهذا الكلام نقوله ليس الآن، منذ عرفنا أنصار السنة، متى سمعت داعية من دعاة أنصار السنة أو شيخا من شيوخ أنصار السنة على منبر من المنابر أو في درس من الدروس يقول أنصار السنة تقول؟ سكت، مفيش. احنا بنقول قال الله قال رسوله. والشيء المضحك، وطبعا شر البلية ما يضحك، العلمانيون الذين يطعنون في السلفية لا يريدون، لا، إنما مقصدهم الطعن في الإسلام، يقولوا الدولة الإسلامية هتيجي هيقولوا لنا قال الله قال الرسول كده بالنص، مش عايزين الدولة الإسلامية. ليه؟ لأن الدولة الإسلامية هيقولوا لنا قال الله قال الرسول، ما عندهمش غير قال الله قال الرسول. يبقى مش عايزين الدولة. فانتبهوا، يعني الطعن في السلفيين المقصود به الطعن في الإسلام والمسلمين، لا يريدون الإسلام. تفضل.
مولانا، هو بالفعل في امتحانات في العقائد في مساجد أنصار السنة وفي تشكيك شديد جدا في كل أي حد بيجيب، يعني أي حد بيجيبكم سواء كان مضطهد سواء كان مفترى عليه سواء كان جاي عاوز إيد العون بأي شكل، وأنتم هذا يعني منكم يعتقدوا انه ناس افاضل، وهو اتربى على اديتهم، يعني هو كان يعني انا يعني شهدت ذلك بنفسي، يعني او مريت بهذه التجربه بنفسي. ف الامتحانات كتير جدا جدا في مساجد انصار السنه
كتير، كتير جدا جدا.
يعني انا رحت كذا مسجد، يعني رحت كذا مسجد وكلمت كذا شيخ وطرقت كذا باب، بس الله من ربنا يعفو عنه، يعني هذا بالفعل موجود. او بعدين يعني
اللي هو ايه، التعرف عليك وانت مين وجاي منين وتبع ايه، ولا امتحان في العقيده؟
امتحان في العقيده والتعرف على كل هذا.
لا عفوا، ما انا اقول
ومعايا في الناس اللي امتحنوني، يعني قاعدين جنب مني، ما شاء الله ان ربنا يصلح حالنا جميعا. فهو بالفعل يعني المطلوب، يعني اللي انا يعني عاوز اتكلم فيه بشكل عام، يعني ان يعني انا مش هستوي مع الشيخ زكريا حسين اللي هو رئيس فرع انصار.
لا 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 لا
عليك مسؤوليه كبيره، مش عليا. اتفضل حضرتك. فلازم حضرتك تخرج، يعني تشوف المتغيرات اللي طرقت على العصر. كانت ثوره مباركه قولوا لنا دي مباركة ليه؟ إذا كانت مش مباركة قولوا لنا مش مباركة ليه؟ مش قولوا لي أنا يعني قولوا لعامل الناس. إذا كانت الطوائف اللي قالت فيها والناس اللي عملوا يعني أقاموا الثورة دي الناس بيسمعوا لكم وعاوزين بيجوا لكم هنا المسجد بيجوا التوحيد بيجوا المجمع وبيدرسوا عندكم هنا وقاموا الثورة دي فهي محسوبة لكم يعني محسوبة عليكم. نسأل الله ربنا
يصلح
حالنا جميعا.
اولا بالنسبه للامتحان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه احد لا يعرفه ساله سؤالين. السؤال الاول ممن الرجل يعني تجاني من اي قبيله تبع مين ممن الرجل خلاص. السؤال الثاني تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا امتحان مسلم ولا غير مسلم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانش عنده بقى فرق ولا عنده تكفير باسم الإسلام خلاص. يعني حتى المنافقين الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يعلمهم إلا بعد أن أعلمه الله بأسمائهم. فبس مسلم وكافر وخلاص. بالنسبة لنا زي ما أنت بتقول المسؤولية على أهل المكان. طبعا احنا مر بنا تجارب قد نزيد عما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما مر بنا. لما يجي واحد مطارد ممكن يكون عليه حكم ممكن يكون قاتل حد وجاي يندس فيما بيننا ويقول انا واحد منكم وعايز يبقى ان احنا نقويه ونساعده. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم مثلا عن المدينة ويقول المدينة حرم ما بين ايه عير وثور من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فانا لازم اعرفك انت جاي منين وجاي ليه وايه اللي خلاك تيجي عشان تقعد فيما بيننا ايه السبب. فهذا امر يعني لا يعاب. لكن انا بتكلم عن ايه عن امتحان العقيده الذين يمتحنون الناس. انا اقعد انا مع بتاع الجمعيه الشرعيه اقول له انت عقيدتك سلفيه ولا عقيدتك خلفيه ما بيحصلش. اقعد مع بتاع الازهر اقول له انت سلفي ولا خلفي ما بيحصلش. واخد بالك هذا الذي اقصده اللي هم كتبوه الذي كتبوه هم. فكون الناس يسألونك على أن لا يسألون أحدا يعرفونه ولا الامتحان ده شغال على الكل. لا إذا جاء رجل وجهه ليس مألوفا لنا يعني رجل غريب عن المنطقة غريب عن بلبيس أو من بلبيس وأول مرة يدخل مساجدنا ولا نعرفه فما المانع أن نتعرف عليه وبعدين مفيش مانع أن أنا أعرف اتجاهه إيه لأنه زي ما بقول الأخ محمد حسني دلوقتي في إيه في أنصار سنة وفي دعوة سلفية وفي سلفيين القاهرة وفي جماعة إسلامية وفي جهاد وفي تبليغ وفي إخوان وفي تكفير ها وفي قاعدة بن لادن في إيه أين قاعدة وقمة خلاص يا شباب. يعني فليس المقصود انني بمتحنك علشان خاطر علشان مجرد امتحان لا او اشكك في عقيدتي ليس هذا هو المقصود. هو المقصود بالامتحان الذي ذكروه انه التشكيك في عقائد الناس التشكيك في عقيدة الناس وهذا الذي نربأ بأنفسنا ان احنا ايه ان ننزلق او ننجرف فيه. بالنسبه كما قلت لكم بالنسبه للوضع اللي حصل هي ثوره مباركه ولا مش ثوره مباركه اختلفت انظار الناس فيها. فخير تصرف هو الايه حتى ينجلي الامر. اذا كان ما لا خلاف فيه امر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالايه بالصلاة والدعاء إلى الله حتى ينجلي وهو كسوف الشمس حتى صار تبجح أهل العصر يقول لك إيه؟ طب الرسول كان بيخاف وصلي صلاة الكسوف، يقول لك ما عاملين لها صلاة ليه؟ فقول لك لا ده ظواهر طبيعية، أصل زمان ما كانوش يعرفوا الظواهر الطبيعية ولا علم الفلك ولا زمان ما كانوا، يعني عايز يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف ظواهر طبيعية ولا فلك ولا يعلم من هذه الأمور شيئا، فإذا رأى ظاهرة قام وصلى ودعا الله أن، فالمهم يقول ادعوا الله وصلوا حتى ايه ينجلي. فإذا لجأنا إلى الله عز وجل بالدعاء وانجلى الأمر وظهر، حينئذ نظهر ونتكلم، لم ينجلي وظلت الفتنة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج الغمة عن الأمة، الفتن مستمرة. والذي أريد أن أنبه إليه أن هذا مخطط أجنبي أريد منه قلقلة المنطقة وخاصة مصر، فإذا قدر على مصر فغيرها أهون منها، غيرها أهون منها. وبعدين القلقلة بإيه؟ القلاقل بإيه؟ شوف أي خلاف بين أي اثنين وشعب مسلمين ونصارى، ها؟ مسلمين ونصارى، شيعة وسنة، سلفيين وغير سلفيين، المرأة وقضية المرأة، بتقول سنقاتل ونقف ونعتصم لإقرار المبدأ، مبدأ إيه؟ ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية، مش هنتنازل عن المبدأ وهنقف ونعتصم. المهم كل يوم إثارة إيه؟ إثارة حتى لا تستقر الأمور. المشكلة ليس في المخططين الأجانب، المشكلة في من يستجيبون وينفذون لهم أغراضهم بسهولة ومن غير تفكير. والله هذا الذي نخشاه، والله هذا الذي يقض المضجر ويجعل الإنسان يفكر. وطبعا أهل الباطل مش هيجيب لك الباطل خالص، لأنك هتكتشف لو جاءك بالباطل محضا خلاص هيرفض. فطبعا لابد أن يأتي الباطل مزينا بكثير من الحق. فطبعا ايه رفع الظلم، هذا من اعظم الاشياء التي حدثت في الثورة، صحيح رفع الظلم، القضاء على الفساد من اعظم ما حدث، هذا امر لا احد يناقش فيه خلاص. الانفراج بالنسبة للمسلمين والدعوة الى الله، هذا من اعظم ما ترتب على ذلك. لكن المهم إلى أين سينتهي الأمر؟ يعني قلت كثيرا نحن بقدر ما نحن فرحون نحن والله خائفون، بقدر ما نحن فرحون نحن والله خائفون، فنتقلب بين الخوف والرجاء، لكن رجاؤنا في الله عز وجل كريم، رجاؤنا في الله عز وجل كريم. خلوا بس اللي ما سألش، خلوا غير فاضي. طيب فضل. نحن بالنسبة لنا في أنصار السنة قرر وكتب على الموقع الرسمي وعلى الصفحة الرئيسية في الفيسبوك أننا لن ننشئ حزبا ولن ندخل في أحزاب، وستظل جماعتنا جماعة الدعوة، الدعوة إلى الله وإلى دين الله. فإذا كنا نساوي مثلا 1% من الشعب المصري، يمكن أقل شوية، فخلي 99% يشتغلون بالسياسة، مش هتنهد الدنيا ان احنا ما اشتغلناش، مش هتنقص المسألة. ومع ذلك ومع ذلك المقرر عندنا ولعلي قلته لكم والبعض سمعه مني قبل ذلك انه لا يمنع ان يكون احد ممن ينتمون الى انصار السنه ليس من الرموز ولا من الشيوخ ولا من الدعاء استاذ في جامعه في متخصص في طب في اقتصاد في سياسه في كذا ها ما عندنا مانع اذا راى ان يرشح نفسه ان ندعمه ونقف وراءه خلاص مساله مجلس الشعب السلفيون عموما كان لهم موقف منها قديم هم وعلماؤهم كانوا يرون عدم المشاركه فيه لماذا لسببين السبب الأول الذي يقال حاليا لم يكن يعلن من قبل اللي هو إيه أن النتائج أصلا معروفة محسومة بالتزوير والقهر والظلم وأنا أذكر يوما من الأيام أحد الإخوان المسلمين كان مرشحا لمجلس الشورى أظن في دائرة بلبيس وكان مرشح ضده رجل من الناس بيقولوا عليه رجل طيب ويعني تقريبا مصلي ومحب للخير لكن عند الصندوق دخل أخو المرشح الآخر على مندوب الإخوان وقال له بس أخرج بره قال له أخرج بره ليه؟ العدالة في الصندوق أهون قال له عدالة إيه؟ أخرج بره بقول لك وراح مطلعه بالطبنجة مش عايزين الجنة بتاعتكم مش أنتوا عايزين مش أنتوا بتقولوا للناس العدل وعدم الظلم والجنة الجنة مش عايزينها اطلع بره اطلع بره والطبنجة في إيدي إذا لم يستجب فسيقتله وأنتم أدرى مني بهذه الأمور وأعرف بالأحداث الكثيرة التي كانت تحدث لكن السبب الحقيقي الذي كان معلنا أن مجلس الشعب والقوانين التي تقر غالبها ليست قوانين إسلامية أو شرعية بل منها ما يصطدم صراحة مع الشرع فلذلك كانوا يرون ايه عدم جواز المشاركه في ايه في هذه ليه لانه في الاخر الحكم للاغلبيه احد الشيوخ احد الاخوه المصريين استفتى شيخا في المدينه المنوره اعرف المصري الذي استفتى واعرف الشيخ الذي استفتى قال له ايه رايك في دخول المسلمين المتدينين في انتخابات مجلس الشعب المصري قال لا بأس إذا كانوا سيدخلون لرفع اسم الحق ولرفع غاية الحق وكلمة الله فلا بأس قال له يا شيخ أنت عارف اللي بيحصل في المجالس دي إيه هذه المجالس تسمى المجالس التشريعية يعني للشعب أن يشرع لنفسه سواء اتفق مع الشرع أو اختلف والحكم في الآخر فيها لمين للأغلبية قال إذا لا يجوز الشيخ نفسه قال إذا لا يجوز المشاركة فكان من منطلق هذه الفتاوى وهذه الرؤية لا يشاركون الآن تغير الموقف حتى بعض الشباب يعني كان يقول لي في مطروح وهم سلفيون يعني يسألني مستنكرا مرتفعا ضغطه محمرا وجهه يا شيخ الدعوة هي هي هم دول اللي كانوا بيقولوا لنا حرام دلوقتي بيقولوا لنا حلال ازاي بيقولوا لنا واجب كمان مش بس حلال طبعا انتم على علم وخاصة طلاب العلم بان الفتوى تتغير وتغير الزمان والفتوى اللي الفتوى تتغير وتغير الزمان والمكان والحال اذا كان في مصلحة من المشاركة ورأينا أو غلب على ظننا أن الصالحين يمكن أن يكونوا أغلبية بمشاركتنا، فلنشارك بناء على هذه على هذه الرؤية. تغيرت الفتوى وقالوا أن احنا ممكن نشارك سواء كان إيه بأحزاب أو مستقلين. ده بالنسبة بالنسبة للمشاركات السياسية. أحزاب بالنسبة للسلفيين، طبعا السلفيين في الإسكندرية هم الكلام حوله. مسألة بقى جماعة الإسلامية اللي قتلوا السادات وخرجوا من السجن وقولوا حنعمل الحزب وما عرفش إيه ولنا، طبعا هؤلاء لم نلتقي بهم وليس لنا معهم كلام. خلاص يا إخواني، لأنه حتى عامة الناس بتستنكر ده واحد قاتل وبعدين خارج من السجن وبعدين كمان هو غير موفق في كلامه، غير موفق في كلامه. يعني كل الناس دلوقتي بتاخد على العبارة اللي هو قالها، بيقول ده احنا تعبنا جدا لغاية ما جبنا فتوى بقتل السادات. غير موفق حتى في كلامه، غير بالنص. انا سمعت العبارة وطبعا بدأت تتردد، انا سمعته وهو يقولها، بعد كده ايه بدأت في وسائل الاعلام تتردد، يقول لك ازاي ده انتم مطلعينه ازاي في الاعلام عشان يتكلم، وبعدين ده كلام يقوله، يقول ده احنا تعبنا جدا على ما جبنا فتوى. مشكله كبيره. فلذلك احيانا او كثيرا ما يكون السكوت ايه
ابلغ من الكلام،
خير من الكلام، يكون خيرا من الكلام. نريد توضيح لكيفية التعامل من القضايا المعاصرة من أحداث جارية في إمبابة ومن قبل ذلك دعوة بعض الشباب لنصرة الأخوات المسيحيات التي يقال إنهن أسلمنا والقيام بتحرير هؤلاء الأخوات مثل الأخت كاميليا أو الأخت عبير وجزاك الله خير. يعني يا إخواني مسألة التضارب وما يترتب عليها، يعني دلوقتي عايزين ننقذ كاميليا شحات أو عبير ورحنا عملنا مظاهرة قدام الكنيسة، كم قتل؟ يعني احنا هننقذ واحدة صح؟
15
تمام. يبقى بغض النظر بقى اللي قتلوا مسلمين أو منهم مسلمون أو منهم نصارى، انت بقى اقعد كده وفكر، هل قتل 10، قتل 5، قتل 2 لإنقاذ واحد، أي عقل وأي عرف وأي شرع وأي دين يقر هذا؟ يعني كل علمائنا وكل شيوخنا يقولون تغيير المنكر لا بد ألا يؤدي إلى منكر مثله أو أكبر منه، حتى ولا مثله. يعني كنت أنا هنتج عبير بقتل واحد برضو ما ينفعش، قتل واحد بس برضو لا يصلح. وبعدين عبير راحت سلمت نفسها للقوات المسلحة والحمد لله رب العالمين، بالنسبة اللي هي بتاعت إمبابة الحمد لله سلمت نفسها، جاء ذلك في وسائل الإعلام. أما كاميليا فالله أعلم، ظهرت على قناة الحياة وهي ليس فيها من الحياة شيء ولا من الحياء شيء، اللي هي القناة يعني. وطبعا الله أعلم، قد تكون حقيقة وقد تكون إيه تزويرا وكذبا. أنا عمري ما أسلمت ولا دخلت في الإسلام ولا كنت مسلم، ممكن يكون الكلام متركب، الله أعلم. طيب واجبنا إيه؟ ما واجبنا؟ واجبنا إحنا ليس بالمظاهرات، هناك وسائل كثيرة يا إخواني للضغط على المسؤولين، هناك وسائل كثيرة للضغط على المسؤولين، إما بالبقيات وإما بالذهاب إليهم، تكوين لجنة تذهب إلى المجلس العسكري إلى رئيس الوزراء، اللي بيمثل المسلمين في البلد مين؟ شيخ الأزهر، نروح نحط على دماغه لغاية ما يتحرك، ما نروحش نتظاهر امام كنيسه عشان تبقى ايه مسلمين ومسيحيين وتضرب بعض، ومش هنروح نضرب شيخ الازهر لا، انا هروح نقول له لا تجلس ولا تنم وهذا الامر موجود، تعال انت والبابا وخلي البنت تطلع معاكم قدام الناس وتقول ان هي مسيحيه، خلاص الامور الفتنه ستنطفئ، وان قالت مسلمه فلا يجوز لهم ان يحدثوا. وبعدين هو طبعا المشكله الكبرى يا اخواني اللي بيخلي الشباب يتحرك ويتحمس ان هذا مسلسل قديم، ليس وليد الساعه، مش في الظروف دي بس، لا هذا المسلسل قديم ويحكى، وطبعا اللي بيسلم حتى من الرجال بيخشى على نفسه القتل، ابوه او ابنه يمكن ان يقتله، والنماذج عندنا موجوده ونعرفها باسمائها، خلاص. فلذلك معظم العقلاء منهم اول ما بيسلم بيشهد الاسلام، بيختفي الاول الى ان يشهد اسلامه، وبعدين يروح لاقرب مركز شرطه ويخليهم يجيبوا اهله ياخدوا عليهم تعهد انه ايه؟ انه لا يمس، لانه امام اهله يقر بانه اسلم طواعيه بدون ضغط من احد، بل بعضهم والله ولا حتى يدعى للاسلام، بعضهم بيسلم بدون ان يدعى الى الاسلام، بل الغالبيه الغضب يسلم لانه قرا، لانه سمع القران، لانه سمع القران. ولقد عجبت من كم سنه اخ بيتكلم مع موظفه في فودافون عشان الخط بتاعه، نقاش طويل، وبعدين الاخر بيقول لها بقى الاخت اسمها ايه؟ قالت له ميري، قالت له يعني مريم، يعني ستنا مريم، انت مسيحيه؟ قالت له اه. قال لها طب سمعت القران؟ قالت له لا. قال لا طيب لو سمحتي انا بطلب منك حاجه واحده بس، تبي اسمع القران؟ السلام عليكم ورحمه الله. اسمع القران. قال لي والله يا شيخنا اقسم لك بالله ان اعدادا كبيره منهم مجرد ان يسمع القران يسلم. ف هقول لكم بقى سر.
هيفضل سر يعني؟
مش عارف. ليته يبقى سر. ولا بلاش تقول. يعني لو بقوله عشان كل واحد يسمعه ويفرح بيه بس.
ويقولوا اللي يحبه.
ضابط أمن الدولة قبل الأحداث، يعني في يناير اللي حصل فيه الأحداث. كنا عنده الضابط الصغير فبيتكلم، كان بعد طبعا موضوع كنيسة اسكندرية، وموقفكم طب موقفكم من كنيسة اسكندرية؟ قلت له هذا الأمر لا يقره لا دين ولا عقل ولا عرف ولا أي شيء. طيب أنتم كموقفكم من النصارى؟ قلت له والله احنا بنحث الناس على التعامل بالحسنى. قال ما قلتلوش الكلام ده على ماذا؟ قلت له بنقوله كنت انت ما سمعتش غيرك سمع. المهم قال الشباب متحمس اللي بيعمل ويسوي، لو عرفوا احصائيه العام الماضي اللي هو 2010 كم الاعداد الذين دخلوا في مصر من المسيحيه الى الاسلام، والله الرجل يقول والله اعداد مهوله. ولتخيل لما المراه تاخد عيالها 5 6 وتهرب عشان مسلمه، قال بس مش كل حاجه احنا بنقولها، ومش من المصلحه ان احنا نقول، مش من المصلحه ان احنا نقول، خلاص يا اخوان. فهي المساله مش ماهيش عبير واحده ولا كاميليا واحده ولا وفاء قسطنطين واحده، لا لا. الاعداد اعداد كبيره، ومن يفلتون اكثر بكثير ممن تمسك او يمسك ويعاقب. يبقى موقفنا ايه؟ مساله الهمجيه بلاش منها، اي نوع من المطالبه نطالب به فيه تعقل نحن معه، ونذهب ونطالب، لكن مظاهرات وهمجيه وبعدين مولوتوف احنا اللي عملناه ولا هم؟ محدش عارف. صحيح؟ أسلحة نارية إحنا اللي عملنا ولا هم؟ محدش عارف. وبعدين دلوقتي مقبوضة على مش عارف 112 ولا
119 قدموا للمعسكرين
19 ولا
119
مقبوضة عليهم. طبعا فيهم عدد كبير جدا من المسلمين، ويقال إن بعض الشيوخ منهم من المقبوض عليهم، يقال إن الشيخ الزغبي مقبوض عليه.
يا
يقال انه قبض عليه. نعم
وخاصة وهو يرى الدعاة المشهورين على الفضائيات وكأنهم كتب الله، فكيف توجهون هذه الحماسة على طريقة العمل الجماعي؟
طيب الشباب نحن نحيي فيه الفتوة والحماسة أيضا، لكن نريد هذا الحماس ينضبط ويوجه توجيها صحيحا. يعني نحن لا ننكر الحماس، لكن نريد لهذا الحماس أن يوجه، يعني أن يحكمه العقل خلاص للشاب نفسه. فإن كان لا يستطيع فليسأل شيوخه أو يقتدي بهم. ظهور شيوخ بحماسة الشباب واشتراكهم في هذا ليس مبررا، خاصة لما نقول إيه إنك أنت عندك شيوخك صحيح؟ لما شيخك يطلع يبقى أنت عندك مبرر إن شيخك طلع، لكن لمجرد إنك أنت رأيت شيوخا آخرين تحمسوا وخرجوا أنا رأيي أن هذا ليس مبررا لك. أنت اسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم، اسأل من اعتدت أن تستنصحهم في أمورك كلها. على حد قول الصحابي رضي الله عنه لما قال له أحد التابعين والله ما ندري هذه الأحاديث التي تحدثون إياها أو بها، يقصد أحاديث نزول الرب تبارك وتعالى والعروج وهذه الأمور، فقال له عمن أخذتم الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح ثنتين؟ قال عنكم أخذنا. قال عمن أخذتم في كل خمس من الإبل شاة وفي كل 30 من البقر شاة وفي كل 40 من الغنم شاة؟ قال عنه وفي الزروع كذا وكذا. قال عنكم أخذنا وعمن أخذتم قال وكذلك تأخذون عنا. فإذا كنت أنت لك شيوخك وتثق فيهم وتسألهم وتأتي بالحماسة وتنفلت منهم علشان إيه؟ علشان في بعض الشيوخ آخرين يعني أيام الشيخ فوزي السعيد ولما كان بيخطب والشباب بعضهم كان بيذهب من هنا وأبعد من هنا كمان عشان يروح يصلي الجمعة هناك، لما تكلمنا معهم كلاما هادئا بهدوء بطل. واحد رجل كبير بقى من الشباب بيقول لي يا اخي الشيخ فلان بيقول عندنا درس كل اسبوع. قلت له بعدين؟ قال لي سبحان الله ده بيتكلم ما بيهموش. قلت له بعدين؟ الوزير الفلاني يا اخي ده بيتكلم في برقه ما شاء الله ما شاء الله. طيب وبعدين؟ بعد ما خليته خلص كلامه قلت له بعدين انتم استفدتم ايه؟ سكت الرجل، بدأ وقعد يفكر شوية، قال صحيح احنا استفدنا. قلت له أنتم ما استفدتم؟ هو جريء وعمال يقول الوزير فلاني فلاني، أنتم يا أهل القرية قرية النعيم. مرة شطيت أنا كده في خطبة جمعة زمان وأنا طالب يمكن في الثانوي، فعمي الله يرحمه رجل قال لي يا اخي احنا شغالين في الغيط بالفاس، قول لي ما تعتديش على جارك، ما تحفش الحد، قول لي لما تكيل كده تحب الجارك ما تبقاش تطفف فيها. كلمنا بالحاجه اللي
تجيبناها
خلاص يا مولانا. فاذا زي ما بقول انت لك شيوخك الذين تتلقى عنهم العلم وتسالهم وتستشيرهم في كل ما يعن لك، فاذا جاءت الهوجه نسيت الشيوخ او ركبتهم برجلك وانطلقت، يبقى الآفة ليست في الشيوخ وإنما فيك أنت.
أنا قصدت يا مولانا شيخنا قصد أن الشباب يريد أن يكون له دور على الساحة ويريد أن يصنع ما بقي من أحداث.
طيب.
فقصدت العمل الجماعي.
نعم.
كيف نوجه هذه الحماسة على طريقة العمل الجماعي؟
طيب.
الذي تعاهدنا عليه.
أحسنت. هقول الكلام اللي يزعل.
بالاخر طب ما بلاش
اقول الكلام اللي زعل. دائما يا شباب التكاليف ثقيله. اسال نفسك بينك وبين نفسك، ثم ان كان الله فتح عليك ووصلت في الى 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 العقل السليم، اسأل غيرك من الشباب، اسأل أخاك أو صديقك. تتعلم العلم ولا تخرج في مظاهرة؟ أيهما أخف على قلبك وأفضل وأحسن؟ فاش تكاليف؟ أوه لسه هحفظ، وتقول لي احفظ صفحة ولا نص صفحة وتعالى سمعها، وبعدين ده أنا هقعد 10 سنين على ما أحفظ القرآن، وبعد ما أحفظ القرآن هبقى أتعلم السنة، وعلى ما أتعلم يكون موت ما عملتش حاجة. لا، خلينا نعمل من دلوقتي. الجهل يقود أصحابه إلى الهاوية. الجهل يقود أصحابه إلى الهاوية. بس تتعلم العلم، هذا هو العمل الجماعي والعمل الفردي. اتعلم دينك يا أخي، اتعلم دينك. أقسم لكم بالله أن بعض المتحمسين الزائدين اللي قاعد يقول نحن نتكلم في الأمور الكبار، أحيانا تذكر له حديثا ربما في الوضوء يقول لك والله هم ما سمعت حديث في حكم من الأحكام إن ده حلال أو ده حرام، يقول لك سبحان الله أول مرة أسمع هذا الكلام، أول مرة أسمع هذا الكلام. فالوقاية التي تقينا كلنا وتوجهنا التوجيه الصحيح هو العلم الصحيح. فإذا تعلمنا العلم الصحيح فثق تماما أننا سنعمل عملا جماعيا مثمرا نرى خيره. طبعا إيه؟ عمل جماعي مثمر لا شوك فيه. احنا الآن ربما نجد بعض الثمرة صحيح، لكن الشوك موجود ولا صافي حتى غير أشواك. لا، فإذا تحركنا حركة صحيحة بناء على علم صحيح وجدنا الثمرة التي لا شوك فيها. هذا اللي عندي، محدش يزعل. ها؟ محدش يزعل. زي ما قلت كده بعض الشباب يجي يقول لك عايز أبدأ في طلب العلم، أبدأ بإيه؟ بالعقيدة ولا الفقه؟ أقول القرآن الأول. سين غم ويمشي. القرآن الأول. ده المسألة الصحيحة. هذا هو المسلك الصحيح. بس والله اعلم. باقي شيء؟ حد منكم ما تفضل. أقول بقى المجتمع البلد ما فيهاش رجاله يا إخواني، المرأة ودورها في المسجد، معظم النساء بل والرجال أخذوا كثيرا عن عائشة رضي الله عنها، لكن أي يوم في الأسبوع كانت تعقده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تدرس العلم للنساء، سواء جلسة خاصة للنساء أو جلسة للنساء ويحضرها بعض الرجال؟ أي يوم؟ ها؟ فين هو؟ بلاش عائشة، أبو مسلم. مش كان فيه أمهات المؤمنين كانوا يعني جهلة خالص، ما حدش منهن علم علما؟ ها؟
فقيه
تمام. المرأة لما تبقى عايزة حاجة وعارفة ان فلانة عندها فقه وتروح تسألها في بيتها او تتصل بها، وما اسهل الاتصالات الان، ويقول لك اصل ايه امور النساء ما بيعرفش فيها الا النساء. والله مش صحيح. لا، امور النساء المرأة هتتكلم مع المرأة بدون ما تستحي. لا والله، نحن والله اني اسمع ما استحي منه، والمرأة هي اللي بتتكلم وتقعد بقى تفرد الموضوع. طب يا ست خلصي بس، قولي كده ايه السؤال، يعني مش لازم تفتحيها على البحر كده. ها؟ فالمرأة دورها ايه بالنسبة لطلب العلم؟ بعض الشيوخ من اخواننا يفتون ويقررون ويؤصلون، وانا اخالفهم، ان المرأة الحائض يمكن ان تأتي للمسجد لتحضر درس العلم. انا اخالف بذلك مخالفة شديدة واقول لا. طيب المرأة تفضل جاهلة؟ اقول لا. الان يا مشايخ ويا شباب، المرأة تستطيع ان تتعلم دينها وهي في المطبخ وهي في البيت، شغل الصوانة، إذا كان عندها كمبيوتر، ما عندهاش كمبيوتر هتحط شريط في المسجل أبو 60-70 أو 100 جنيه، خلاص؟ تحط شريط وتسمع. وبعدين الأشرطة مش بس وعظية، لا، ده أصبحت شروح الكتب للشيوخ اللي هم شيوخنا وأعظم منا وأحسن منا، موجودة على الإيه؟ على الأشرطة وعلى الأسطوانات. يعني مثلاً شرح الشيخ ابن عثيمين للفقه المسمى بالشرح الممتع، وشرح الشيخ ابن عثيمين للأربعين النووية، وشرح الشيخ ابن عثيمين لرياض الصالحين، وشرح ابن عثيمين لصحيح البخاري قد فتح الباري كده ولا أكثر شوية، حد منكم شافه؟ البعض مثلا على سبيل المثال. يبقى ده معاصر لغة تحضرنا مفهومة، مش لازم نقول لها ايه ارجع الى ابن حجر. ابن حجر مش هتفهم، ما عندهاش كتابة، لكن الصوانة ممكن باثنين جنيه عليها ايه؟ عليها شرح صحيح البخاري كله، صحيح؟ لمين؟ للشيخ مثلا، للشيخ ابن عثيمين. وبعض الشيوخ في مصر ايضا لهم شروح، لهم ايه؟ شروح. فتستطيع المرأة ان تتفقه في دينها وتعرفه معرفة بما ينفعها هي وينفع بنات جنسها، بل وقبل بنات جنسها ينفع أولادها، وهي مصونة محجبة. ده بقى الفكر المتحجر، خلوا بالك، الفكر المتخلف، مصونة في بيتها. وانتوا عارفين حديث ام حميد، يقال السعدية وقال زوجة أبي حميد السعدي، لما قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال أعرف أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد هذا معي. تخص مين؟ بالمرأة. الشيخ رشاد الشافعي رحمة الله عليه الرئيس الأسبق لأنصار السنة كان مرة في عمرة في المدينة وبعدين بيقول لي أنا عايز أتخانق معاك. قلت له طيب تعال أتخانق معاك. أنا سمعت إنك بتقول إنه الصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام المضاعفة ليست إلا للفريضة. قلت له آه. إزاي تقول كده؟ قلت له تعالى نقعد نتفاهم. مش الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة؟ المرء الرجل أفضل صلاته في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة اللي هي الايه؟ الفريضة. فيبقى في مسجد التوحيد في بلبيس مكان 27 درجة. طب مسجد الشباب 25 درجة بس. طب وزاوية أبو دقن؟ لا لا كل المساجد مستوية 27 درجة أو 25 ضعفة. وخلوا بالكم واحد يقول لي كيف نوفق؟ قلت له اقرأ لفظ الحديث هناك فرق بين الدرجات والأضعاف. صحيح ولا غير صحيح؟ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. يبقى صلاة أي صلاة؟ المقصود الفريضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته ثم يخرج فإذا رآه بلال أقام الصلاة. يبقى لو كان المضاعفة دي موجودة للنافلة يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيسيب المضاعفة ويصلي في البيت ليه؟ فهذا ثورة الرجل وسلم مفهوم المشايخ. لما نرجع إلى حديث أم حميد رضي الله عنها وعن الصحابة والصحابيات أجمعين نجد أنه إيه؟ كلما انكنت المرأة واحتجبت كلما كان خيرا لها وللمجتمع المسلم كله. بس خلاص عرفت دور المرأة. طيب في حد عنده حاجة تاني؟ خلاص آخر كلام. طيب أرجوكم رجاء لا تبخلوا علينا بأي اقتراحات. خلاص وأي شيء أنتوا عايزين احنا ممكن نعمل نتفق من الآن على لقاء شهري للشباب. خلاص لقاء شهري للشباب المطلوب فيه نقعد كده نفتح قلوبنا لبعض ونتكلم مع بعض وبعده أو قبله أنت قبل ما تمشي أي اقتراحات اكتب اقتراحات عايزين غير اللي بتناقش شفوية. أرى مثلا أن احنا نعمل لجنة لكذا. أرى أن احنا نشارك في لجنة كذا. الشارع اللي قدام مسجد التوحيد مش نظيف عايزين ننظفه. ايه رايك لو رايكم لو دهناه مش عارف ايه. عايزين المريض اللي في اي مريض من اخواننا في تبعنا او نعرفه ها او البعض منا يعرفه البعض ما يعرفوش يعرفنا ان فلان مريض في المكان الفلاني عايزين مجموعه كده تطلع تزوره. فلان مات ما نبقاش نعرف بعد اسبوع انه مات. لا نعرف في يوم موته. ولذلك يعني كنت دائما اقول من زمان والى الان اقول كان في واحد هنا في فرع البيت رحمه الله عليه
شيخ ابراهيم
يعني كان تقريبا عمله اعظم من كل اللي جان اللي موجود واحد بس. طبعا هو كان مدرس وخطاط ورسام ونجار وبعدين ينتقد الخطباء كويس. الشيخ صفوت رحمه الله عليه مره ابراهيم وقعد كده وقاعدين مجموعه ابراهيم قاعد كده قال له نعم الشيخ واقف وهو قاعد. قال له بخطو بنتي؟ قال له ما اعرفش. قال له تبقى تسكت؟ قال له حاضر. النقد سهل. المهم ابراهيم كان في سبوره المسجد القديم زمان محطوطه كده على الايه على الجدار الايمن. سبورة يجي هنا ماسك التباشيرة قبل صلاة العصر، يبقى يعمل حسابه انه قبل الإقامة لصلاة العصر يبقى موجود في المسجد. اليوم الأخ فلان مريض في المستشفى الفلاني أو في بلده في المكان الفلاني أو في بيته، وسنتحرك لزيارته. ميكروباص عربية هتتحرك لزيارته من أراد أن يصحبنا، وإحنا ماشيين طيب يا أخوانا مش هناخد الأخ بحاجة، هناخد بحاجة. طيب بدل ما أنت تديله 5 جنيه والتاني يديله 2 جنيه، زمان كان الجنيه له قيمة طبعا، الكلام ده في إيه؟ في السبعينات. طب ما نجمع اللي معانا كده ويبقى مبلغ كويس ومحمديين وكده باسم المجموعة أو باسم الجماعة ماشي. طب إيه رأيك نشتري له هدية مثلا؟ فكان إيه؟ يعني فلان الفلاني توفي والدفنة الساعة كذا وبلدهم أو انطلق من الصلاة عليه في المسجد الفلاني وهنتحرك الساعة كذا، يوميا نجد ايه اعلانا، فلان بيتزوج، فلان انجب، اخبار الاخوه جميعا يوميا موجوده على السبوره. احنا عايزين الشباب يقوم بهذا الدور، مش واحد بقى، عايزين ايه 100 مش عارف ولا 1000 عشان نسد مسد واحد. نعم نعم استاذ احمد.
حضرتك النقطه دي يا فضيله الشيخ محفوظه في المسجد يمكن من 20 سنه. في ناس بنصلي جنبهم بقى يمكن 20 سنه وممكن اجل ايه ممكن مات كمان ما اعرفش اسمه.
صح.
يقول فلان مات ويكون انا عارفه شكلا ليه اصلا؟
اي اي نعم.
الناس بتيجي المسجد عشان مثلا تستفاد العلم الشرعي او
نعم.
تستفاد من ركعتين تصليهم وتمشي.
نعم.
اي وجه اي مشكله في سلبيه.
طيب عندنا عندنا كلنا معانا لما بعد الصلاه لما اسلم واقول الاذكار السلام عليكم يا اخي اسمك ايه
بس ما فيش جلسات تعارف
بغض النظر حتى لو ما فيش جلسات تعارف يعني كل صلاه لو تعرفت لي على واحد هحفظ اسمه لكن جلسه التعارف انا شخصيا هنقول الاسماء اللي موجوده دي كلها واخرج قبل ما اخرج كل سته كلها ايوه بس ما انا بقول لي بقى ايه لما كل صلاه اسلم على واحد هحفظ اسمه يبقى مش سهل ان انا ايه تقريبا انسى انسى نعم. عاوز اسمحني
بس ان انا هقول موضوع المصاريف امر المصاريف بياخدوها لما المسلمين بيسكتوا بيتمادوا
نعم
بيتمادوا لان عندنا في اسكندريه ما كانش احمد
تقريبا امبارح انا ما قلتش نسكت انا ما قلتش نسكت معلش عشان خاطر برضو الامور تكون واضحه هل انا قلت في موضوع النصارى نسكت؟ طيب كمل بس نعم
دلوقتي حاليا يعني بشكل مباشر امبارح على قناه الشيخ احمد فريد المحجبات بتضرب بيتعرضوا للنصارى ليها في الطريق ويضربوهم ويقولوا اين السلفيه؟
فين؟
في اسكندريه
ايوه
ويكسروني ويكسروا محلات ويقولوا اين السلفيه؟ أين
سبيل
يعني عايزين أي مشاكل
أنت رأيت هذا
بعينك؟
قناة إيه؟
لهن
الحكمة مباشرة
لهم
تعرضوا
لهن في
الطريق
هيخرجوش عن بص لا شك أن هناك سفهاء من النصارى ونحن لا نبرئهم لكن المطلوب منا ايه بقى يعني هم لو فعلوا ذلك نقوم نكسرهم ما هو سهل جدا ان احنا نكسرهم اصل هم لما يبقوا لو فرض يعني ان هم 8 مليون هيساوي كم في الميه من
ها
نسبتهم
في مصر
10 10 8 لا 8% 10% لما لو فرض ان هم 8 مليون يبقوا اقل برضه من 10 هم من زمان كل احصاء يطلعوه 8% او 8.2% والثمانية من عشرة في المية غير مسلمين وغير نصارى يهود وسيخ وزهين
احنا عندنا من دول
هم يقولوا كده ديانات اخرى
هم بقاليين بس
لا لا في هم الاسماعيليه يدعون انهم شيعه وهم اصلا
او من بهرة الهند ومقيم هنا على انه مصري يتبعونه. المسلمون يعني لا يقلون عن 91%. نعم.
أقصد شون الأمر التنبيه الحكومة كمان في الموضوع. عندنا طب الوالد بعد الحكومة يعني بيسوع السلام رودة اليهود رودوا مسلمة عن كشف وجههم، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غادر اليهود فيها، وكان معلوم إن الغزو بيقتل من هنا ومن
لا هو القصد ايه في 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 هذا النظر في المصالح والمفاسد المترتبه على ذلك. يعني طبعا النصارى الان نحن كما قلت لا نبرئهم، بل يتصرفون تصرفات مشينه، لكن اذا لم يعني نأخذ أنفسنا بضبط النفس هتتحول المسألة إلى حرب أهلية، والحرب الأهلية طبعا لما تصبح بين المسلمين والنصارى مش هتبقى مصرية بحت، لا دول أوروبا هتتدخل. وخلوا بالكم يعني كان في واحد بيقول إنه قبل الأحداث دي كان بيقول المشاكل اللي في مصر، وبعضهم بيقول لك مشاكل مصر يحلها المصريين ولا يجوز للدول الاخرى ان تتدخل. فواحد قال لك ازاي، بيقول لك ايه اللي دخل اوباما وايه اللي دخل امريكا عشان تحل مشاكل مصر، فبيقول لك لا، حقوق الانسان الان على مستوى العالم بتقول انه اي دوله شافت اي انتهاك لحقوق الانسان في اي دوله تتدخل. فممكن هتيجي مش تحت الستارة الصليبية ولا نصر، لا باسم حقوق الإنسان. إنه ولعلي ذكرت لكم أيضا إن أنا في سنة 2005 قرأت تقرير 2004 للجنة حقوق الإنسان الأمريكية بتقول ليس هناك حريات في مصر، النصارى مضطهدون والشيعة في السجون والبهائيون غير معترف بهم. مسائل بقى ان الشؤون الداخلية ومالكش دعوة ما تتدخلش دي ما عادش خلاص. فطبعا السلفيين وانصار السنة امس او اول امس مطلع بيان الاخير عملية الاستقواء بالخارج، انه شنودة من يوم ان صار او من يوم ان اخرجه حسني مبارك من المعتقل اللي كان حاطه فيه السادات، وهو ايه اي حاجه تحصل يقول لك بيتصل برئيس امريكا. هذا الذي اطلق عليه المسلمون الاستقواء بالخارج. خلاص، فاحنا يعني هي المساله مش ما هو ممكن هل تقوم حرب بيننا وبين النصارى في مصر والمساله كده تنتهي، نجليهم كما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير،
نديهم في انتخيب
مثلا، يعني
عايزين حتى
لا هم بل هم حريصين، بيقول لك مش عايزين نوصل زي ما وصل جنوب السودان. وطبعا جنوب السودان السبب في انفصال الجنوب عن الشمال برضو مسألة النصارى والمسلمين. فهم ممكن يقول لك ايه هناخد حتى من الصعيد كده نعمل فيها جمهورية الجنوب،
ودي فكرة موجودة من زمان،
ودي فكرة ربما يرفضها الكثيرون منهم وربما ينادي بعض البعض. فالمسائل فتن، والفتن تحتاج إلى إيه؟ إلى التريث وضبط النفس. المنتقبات يضربنا ما يقعد في البيوت. للأسف الشديد كل المسلمين حتى الملتزمين حتى السلفيين أزواج المنتقبات، قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن كانوا مسلمين كأنه ليس لنا، صلى الله عليه وسلم. خلاص يا شباب،
اللجان اللي بتعترض بيها دي عندهم مشاكل كبار يكونوا مشتركين فيها، لأن هم دايما بيخافوا
بيحطوا وبيدوا الادوار وبيقولوا ايه يعني منظرين بقى حتى لما بيشاركوا بيكون الدور فعال اكتر. يعني احنا في افتتاح المجمع بتاع اللي هو مجمع النمل اللي هناك ده يوم الخميس بدينا احنا المفروض الافتتاح بكره وكان فيه انشاء لسه شغاله. الشيخ احمد سليمان كان معانا كان ماسك مقاشه كان ماسك تمريان كل كان شغال. لو قلت ان هو كل مقاشه ومشي كان ممكن يعني مش كذاب.
نعم
يعني ارض المشايخ الكبار
المشايخ موجودين يا شيخ وهم وعلى رأس اللجان اللي احنا موجودين. احنا عايزين الشباب ييجوا يقول اللجان اللي عندكم ايه علشان خاطر ايه ادخل جوه لجنة من اللجان دي. انا يعني ايه ميولي اشتغل في اللجنة الاجتماعية، ميولي اشتغل في لجنة الشباب، ميولي اشتغل في لجنة الدعم. عايزين نشوف اللجان مليانة. احنا بنقعد محدش بيسأل فينا، يعني انتوا بتشتكوا احنا بنقعد محدش بيسأل فينا. بيجي البعض يكتب اسمه في اول الدورة طبعا مدتها سنتين، وبعد كده الدكتور محمد مثلا على سبيل المثال في لجنة الدعوة الدكتور محمد والشيخ شعبان اللي موجودين في اللجنة وبقية الاسماء اللي مكتوبة مش موجودين ومعظمهم من الشباب. احنا عايزين نشتغل
يعذروا يعذروا
خلاص. معنا مش ما لا تظنوا ان احنا بقى او المشايخ هم اللي قافلين على نفسهم اللي جان بيقولوا لا مش صحيح. يدخل اي لجنة هتلاقي مثلا 6-7 الاعضاء محدش بيحضر فيه. فعايزين شوفوا اللجان دي بالاضافة الى اللجان اللي تقترحوها، وهيبقى برضو على رأس كل لجنة ايه واحد من المشايخ. خلاص ابشر بالذي يسرك. ها في حاجه ثانيه يا شباب؟
خلاص طيب. بالنسبه لو حضرتك ان شاء الله يعني جبت الدعاء، هل هيبقى الدعاء دول حق على مثل التوحيد بس ولا ممكن نوزعه؟
ما احنا ما احنا ما بالشكل اللي بيحصل الان مش هنفكر نجيب ولا شيء. اما انا بقول لك اهو يعني معلش ما لا انا اكمل لك. انا حكيت الاوضاع القديمه بالنسبه للشيخ محمد حسان صحيح. انت دلوقتي بتحكي عن اللي حصل يوم الثلاثاء في العاشر. اخواننا بيقولوا لنا لما سمعنا الكلام ده النهارده انسدت نفوسنا وبندعو الله ان الشيخ ما يجيش قبل ما نعرف انه اعتذر. ندعو الله ان الشيخ ما يجيش. فدي يعني امال اللي بينصبوا ايه في
لا كانوا ينصبونا قبل مجيء لكن خلاص.
لا واللي جاي وانتوا قاعدين هنا اللي جاي كانوا شغالين ينصبوا ولا كانوا بيفكوا؟
وعلى فكره يا فضيله الشيخ بالمره في مقترح انه يتعمل بكره ندوه في نفس توقيت الشيخ محمد حسان، والدكتور جمال مراكبي قال انا مستعد ان احضر ولو حضرتك وعم الشيخ وعم الشيخ، وتبقى ندوه بحيث يعني ما نلغيش عمل يعني خلاص.
مش هيجي
دعاء؟ لا يعني مش لازم الدعاء يحرجوا يعني اللي ما جئهم يحرجوا.
التنظيم يا شيخ التنظيم كان في اوبيل فوق الممتاز ما حصلش اي يعني حتى الشيخ اسنى سنة طيب على
الشيخ مين؟
الشيخ محمد حسان توبير وأوبيل يعني مش بعيد عننا.
مش عارف بقى ما بقول يعني
التنظيم حضرتك انتوا يعني الشباب هنا يعني اتفضل على جاي يستجيب لحضرتك.
يعني اقول لك انا على حاجه دلوقتي لما يبقى مثلا جه شيخ سديس وانا عشان بدافع عنه كنت اداس تحت الاقدام، هفكر تاني بقى نجيب السديس واقول اصل الناس غيرت؟ ما الناس هم هم. خلينا في الهجوم وبعدين
لا على فكره
اهجم على الشيخ.
الناس اتغيرت عن يانس السديس بس للاوحش.
اقول لك على حاجه هي بلاش التبرك ولا شيء. الراجل اللي جه هنا عشان موضوع التامين الامور دي يقول انا والله نفسي احضر واسلم على الشيخ. كلمه اسلم يعني ما هو الكل عايز يسلم على الشيخ، ما هو من هنا ياتي البلاء. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان بيخطب بالجمعة في جامع عمرو بن العاص، كنا بنروح نصلي عنده. كان كل جمعة قبل ما ينزل يقول أرجوكم مش عايز حد يسلم علي، أنا عارف أنكم بتحبوني والحب ليس للحم والدم وإنما الحب للدعوة، جزاكم الله خيرا، بلاش تعترضوا طريقي. لأنه الإنسان ما يقدرش. كانت بتجيب نتيجة، كانت بتجيب، أيوة كانت بتجيب نتيجة. أنت عارف، أنا كنت بقول ليحيى قبل ما نيجي، قبل ما نعرف إن الشيخ اعتذر، كنت بقول التشديد بكرة هوصي الشيخ اللي هيخطب إن التشديد بكرة في خطبة الجمعة على إن دي هتبقى اختبار لبلبيس ولأهل بلبيس، إذا حصل أي إساءة أو أي يعني تجاوز مش هيجي ولا شيخ بعد كده.
الأخر تعرفي عمل نيسا قلت بلاش المسجد المايك، واحد يتكلم عن المغالاة حق المشايخ وإن ده بيأذيهم وإن الشيخ محمد بيطلع مريض بيطلع وبيتبهدل وكده، فالناس كلها استجابت للأخ اللي هو بيتكلم خمس دقايق.
طيب أنت تتصور إن العاشر ما تكلموش كده ولا وصوا الناس؟
شفنا في ناس بتتكلم
عن الموضوع ده
وبيستجيب
وشيخ محمد. نعم. هو ده يعني أنا ما رضيتش أفتح هذا البيت. يعني دلوقتي لو الشيخ جاء واجتمع أهله بالبيت بلاش ما جاش ولا حد من الخارج ومشيت الأمور منظمة حلوة 24 إيراد وعلى ما يرام إلى أن خرج الشيخ بسلامة الله وانصرف، هو الشيخ كان العصر في صلاة المغرب هنلاقي العدد بتاع المغرب هو ما زالش حاجة. سبب ايه؟
في ناس كتير في دخول ناس الجماعة، محبة الجماعة، طريق اي فكرة اسمعها عن جماعة أنصار السنة ان جماعة أنصار السنة غير مبيعة،
هي جماعة أنصار السنة مش موجودة الا في بلبيس بس. أنصار السنة، بص الشيخ حسان له درس ثابت أسبوعيا في المنصورة في مسجد التوحيد في الشنات في الشناوي في المنصورة. هل الناس في المنصورة ولا في غير المنصورة غيروا فكرتهم عن أنصار السنة؟ لما بيروح زكريا بيلاقي تلت المسجد بس، والعدد اللي بيجي الحسان ما بيجيش في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة طبعا أنا لما أروح ناوي أخطب إيه نص ساعة 25 دقيقة أضطر أطول لغاية ما الناس تيجي. خلاص يا مولانا.
وما ذلك فضلت الشيخ برضو يعني إن شاء الله
إحنا ما بنمنعش
إن شاء الله في خطة برضو، في خطة إن في بعض الدعاء هيجوا،
أنا هنعمل درس أسبوعي للمشايخ اللي من بره
وهيجوا برضو في التوحيد وفي غير التوحيد إن شاء الله، يعني كل ما في مصلحة للدعوة.
لا لا مش هجيب إلا في التوحيد.
لا في التوحيد وفي غير إن شاء الله في الفروع الأخرى القريبة والمساجد الكبيرة،
كل مساجدنا توحيد
إن شاء الله.
كان على واسع وعلى مكان.
نعم
احنا كنا خايفين تسويق لان احنا كلمنا الدكتور محمد في الجلسه اللي فاتت ان المكان هنا يعني مخنوق.
لا مش مخنوق،
مخنوق جدا.
لا لا مش مخنوق
معنا
بقى، كنا بنفرش المطحن اهو، هتلاقي في هتلاقي مكان في بلبيس اوسع من كده. فين؟
فين مكان عندنا في
التوحيد؟ لا لا قول لي بس فين.
مجمع النمر.
مجمع النمر قد بقى قد المطحن،
قد المطحن مرتين
المسجد نفسه
كبير والارض المحيطه بيه.
ما الارض البنت، ما انا عارف، هو انا ما انا كنت قريب ليه، ما انا كنت
قريب.
انت بتكلمنا عن شيء انا ما اعرفوش. لا بروح. لا 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 بعد الاحداث كان ليا خطبة جمعة هناك
ما حدش اعلن بيه والدكتور جمال مرن
وهيعلنوا ليه؟ ما لي واحد من الفرع رايح يخطب الجمعة، هي دي عايزة اعلان. انا بزعل لما يجي واحد يحط لي على مسجد التوحيد فلان هيخطب الجمعة في المكان الفلاني، يعني انت عايز الناس تسيب التوحيد وتيجي تصلي معاك؟ ما ينفع. لا عايزين نفهم، عايزين نفهم الدعوة إلى الله وسائلها وأهدافها ونتائجها وثمرتها إيه المطلوب منها يعني. بس في حاجة دكتور محمد، في حاجة
خلاص
عايزين تقول حاجة عايزين تقول حاجة للشباب. الشباب على رؤوسنا من فوق، يعني أنتم تعلم والله أنتم في قلوبنا ونحن نعلم. خلوا بالكم خاصة في بلبيس وأنتم شايفين المسألة عملية من حيث الحمد لله ما حصلش يوم في يوم من الأيام إنه انقطع الصلة بين الكبار والصغار. يعني لما بيموت الكبار بيبقى فيه الصف الثاني موجود وراهم على طول خلف. في فروع كثيرة وذي كان الشيخ صفوت رحمة الله عليه كان ينبه عليه. طبعا ما كان بينبهنا احنا لا كان بيقول للفروع بيقول الفرع الذي يقوم عليه رجل واحد يمرض إذا شخص يمرض إذا مرض الشخص ويموت إذا مات الشخص. ووالله رأيت بعيني هذا الكلام عمليا في بعض الفروع. الفرع الفلاني فيه مين؟ فيه رئيسه. مين رئيس فلان؟ طيب وبيت فين الناس؟ هو فلان. ده هو فلان ما شاء الله عليه عالم وألف كتب وهو اللي بيخطب وهو اللي بيقول الدروس وبيتبادل مع الفروع الأخرى. طيب مين معاه في الفرع؟ مات الشيخ، مات الفرع. بعد وفاة الشيخ بثمان سنين، عشر سنين، بدأنا نسمع إنه النبت الصغير اللي كان هيبدأ يشتغل. الحمد لله من فضل الله علينا، والله أقسم بالله ليست شفاعة ولا لخاصية فينا، والله ليس ذلك، إنما هو فضل الله عز وجل ومنته وحده إنه وتوفيقه سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يديم هذا التوفيق، ونسأل الله أن يديم هذا السداد، إنه الفرع موصول باستمرار. يعني تقول شيء أنا شايفين حتى أعضاء مجلس الإدارة منهم اللي شايف مثلي واللي أقل شوية
والأكبر كمان
واللي أقل شوية
والأكبر
واللي أقل شوية. وإن شاء الله في الدورة القادمة اللي هي أقل من سنتين عايزين نشوف منكم بعد اللي هيبرز خدمته. ما احنا مش هنجيب واحد من الشارع كده ونقول له تعالى يا حبيبي عشان ننتخبك، لا، هيبقى هذا الرجل له جهود في الفرع من حيث الدعوة، من حيث العلم، من حيث العمل الاجتماعي، من حيث الأعمال بتاعتنا برز وشخصية متزنة بيحتوي الشباب وهو منهم. والله عايزين ثلاثة أربعة يدخلوا المجلس بدل من اللي هيموتوا. ها خلاص يا مشايخ، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. شوفوا حددوا اجتماع شهري يا ريت يكون ثابت، مثلا ما نقول اليوم كذا الخميس الأول، مثلا الخميس الأول من كل شهر هجري مثلا، يبقى أنتم عرفتم وتبلغون بقية الشباب. الخميس ماشي؟ لا ما احنا بنقول انتوا بالنسبة لكم الخميس مناسب، يعني انتوا من عدد الأكبر، احنا ممكن نرتب ظروفنا على كده. ها؟ لا انتم كشباب، يعني هل مناسب الخميس؟
يبقى مع أفضل من الخميس عم الشيخ عشان الناس اللي تروح شو مع أفضل جمعة أو جمعة، يعني يوم يتلقى على أفضل من الناس يكونش بالشغل
الجمعة الأولى؟
لا الجمعة اللي حضرتك متواجد فيها الثالثة، تبقى الجمعة الثالثة عشان رابعة الثالثة خطبة.
العصر بخير
بقى خلاص بين المغرب والعشاء يوم الجمعة مطول. ها
ممكن
هتبقى شهريه هتيجي بره تقول لا مش ما انتش لاقي كلام تقول. سبحانك اللهم
وبحمدك.